Gel şimdi. İlahe Allah. Ne الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين والاخرين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه الغر الميامين وبعد فنحمد الله تبارك وتعالى على هذا اللقاء لنتدارس في كتاب الله وهذا هو المجلس الثالث ونحن في يوم الأربعاء الثالث من رمضان عام 45 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم في مسجد عائشة المحلي رحمها الله في دولة الكويت حرسها الله تعالى. كنا قد وقفنا على الآية 44 بعد 100 من سورة البقرة في الجزء الثاني قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يبارك لنا في أعمارنا وفي أعمالنا وفي علومنا وعلى بركة الله. القراءة مع الشيخ غلام الطاهر.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء. هذه الآية وإن كانت متأخرة في التلاوة فهي متقدمة في المعنى، فإنها رأس القصة. وأمر القبلة أول ما نسخ من أمور الشرع، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون بمكة إلى الكعبة، فلما هاجر إلى المدينة أمره الله أن يصلي نحو صخرة بيت المقدس ليكون أقرب إلى تصديق اليهود إياه إذا صلى إلى قبلتهم مع ما يجدون من ناته في التوراة. وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة لأنها كانت قبلة أبي إبراهيم عليه السلام. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يديم النظر إلى السماء رجاء أن ينزل جبريل بما يحب من أمر القبلة، فأنزل الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة فلنحولنك إلى قبلة ترضاها أي تحبها وتهواها، فولي أي حول وجهك شطر المسجد الحرام أي نحوه، وأراد به الكعبة والحرام المحرم. وحيثما كنتم من بر أو بحر أو شرق أو غرب فولوا وجوهكم شطره عند الصلاة. فلما تحولت القبلة قالت اليهود لو ثبت على قبلتنا لكنا نرجو أن تكون صاحبنا الذي ننتظره. فأنزل الله تعالى وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه يعني أمر الكعبة الحق من ربهم، ثم هددهم فقال وما الله بغافل عما يعملون. قرأ أبو جعفر وابن عامر وحمزة والكسائي بالتاء. قال ابن عباس أريد أنكم يا معشر المؤمنين تطلبون مرضات وما أنا بغافل عن ثوابكم وجزائكم. وقرأ الباقون بالياء يعني ما أنا بغافل عما يفعل اليهود فأجازيهم في الدنيا وفي الآخرة. قوله تعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب يعني اليهود والنصارى قالوا إيتنا بآية على ما تقول. قال الله تعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية معجزة ما تبعوا قبلتك يعني الكعبة وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض، لأن اليهود تستقبل بيت المقدس والنصارى تستقبل المشرق وقبلة المسلمين الكعبة. ولئن اتبعت أهواءهم مرادهم الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم المراد به الأمة من بعد ما جاءك من العلم الحق في القبلة إنك إذا لمن الظالمين. قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعني مؤمني أهل الكتاب عبد الله بن سلام وأصحابه يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم من بين الصبيان. قال عمر بن الخطاب لعبد الله بن سلام إن الله قد أنزل على نبيه الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم فكيف هذه المعرفة؟ قال عبد الله يا عمر لقد عرفته حين رأيته كما عرفت ابني، ومعرفتي بمحمد صلى الله عليه وسلم أشد من معرفتي بابني. فقال عمر كيف ذلك؟ فقال أشهد أنه رسول حق من الله تعالى وقد نعته الله في كتابنا. فقال عمر وف وفقك الله يا ابن سلام فقد صدقت، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق يعني صفة محمد صلى الله عليه وسلم وأمر الكعبة وهم يعلمون. ثم قال: الحق من ربك، أي هذا الحق خبر مبتدأ مضمر، وقيل رفع بإضمار فعل أي جاء الحق من ربك، فلا تكونن من الممترين الشاكين. قوله تعالى: ولكل وجهة، أي لكل أهل كل ملة قبلة، والوجهة اسم للمتوجه إليه وهو موليها أي مستقبلها ومقبل عليها. يقال: وليت وليت إليه إذا أقبلت عليه، ووليت عنه إذا أدبرت عنه. قال مجاهد: هو موليها وجهه. وقال أخفش: وكناية عن الله عز وجل، يعني مولي الأمم إلى قبلتهم. فاستبقوا الخيرات إلى الخيرات، يريد بادر بطاعة المراد، المبادرة إلى القبول أينما تكون. أنتم أهل الكتاب، يأتي بكم الله جميعا يوم القيامة فيجزيكم بأعمالكم، إن الله على كل شيء قدير. قوله تعالى: من حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرم، إنه للحق من ربكم الله بغافل عما تعملون. قرأ أبو عامر بالياء والباقون بتاء: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرم، حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. وإنما كرروا لتأييد النص، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا. اختلفوا في تأويل هذه الآية ووجه قوله إلا، فقال بعضهم معناه حولت القبلة إلى الكعبة لئلا يكون للناس عليكم حجة إذا توجهتم إلى غيرها فيقولون ليست لكم قبلة إلا الذين ظلموا قريش واليهود. فأما قريش فتقوا رجع محمد إلى الكعبة، لأنه علم أنها الحق وأنها قبلة أبائه. فكذلك يرجع إلى ديننا. وأما اليهود فتقول: لم ينصرف عن بيت المقدس مع علمي بأنه حق، إلا أنه يعمل برأيه. وقال قوم: لئلا يكون للناس عليكم حجة، عن اليهود كانت حجتهم على طريق المخاصمة على المؤمنين في صلاة من بيت المقدس، أنهم كانوا يقولون: ما درى محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه أين قبلتهم حتى هديناهم من نحن. وقوله: إلا الذين ظلموا مشركوا، كما حجتهم أنهم قالوا لما صرفت قبلة من الكعبة: إن محمد قد تحير في ديني وسيعود إلى ملتنا كما عاد إلى قبلتنا. وهذا معنى قول مجاهد وعطاء وقتادة. وعلى هذين التأويلين يكون الاستثناء صحيحا. وقوله: إلا الذين ظلموا، يعني لا حجة لأحد عليكم إلا لمشركي قريش، فإنهم يحادونكم فيجادلونكم ويخاصمونكم بالباطل والظلم. وموضع الذين خفت كأنه قال: سوى الذين ظلموا. وقال الفراء: نصب بالاستثناء. قوله تعالى: منهم، يعني من الناس. وقيل: هذا استثناء منقطع عن الكلام الأول معناه: ولكن الذين ظلموا يجادلونكم بالباطل. قال أبو روض: لأن يكون للناس، يعني لليهود عليكم حجة، وذلك أنهم عرفوا أن الكعبة قبلة لإبراهيم، ووجدوا في التوراة أن محمدا سيحول إليها، فحوله الله تعالى إليها لأن يكون لهم حجة، فيقول: إن النبي الذي نجد في كتابنا سيحول إليها، ولم تحول أنت. فلما حول إليها ذهبت حجتهم. إلا الذين ظلموا، يعني إلا أن يظلموا فيكتموا ما عرفوا من الحق. وقال أبو عبيدة: قولوا إلا الذين ظلموا ليس باستثناء، ولكن إلا في موضع واو العطف، يعني والذين ظلموا أيضا لا يكون لهم حجة. فمعنى الآية: فتوجهوا إلى الكعبة، لأن لا يكون للناس، يعني اليهود عليكم حجة، فيقولون: لما تركتم الكعبة وهي قبلة إبراهيم وأنتم على دينه. وللذين ظلموا مشركوا مكة، فيقول: لما ترك محمد قبلة جده وتحول عنها إلى قبلة يهود. فلا تخشوهم، أي في انصرافكم إلى الكعبة وفي تظاهرهم عليكم بالمجادلة، فإني وليكم وأظهركم عليهم الحجة والنصرة. واخشوني لأتم نعمتي عليكم، عطف على قوله: لئلا يكون الناس عليكم حجة، ولكي أتم نعمتي عليكم بهدايتي إياكم إلى قبلة إبراهيم فتتم بكم به لكم الملة الحنيفية، ولعلكم تهتدون، لكي تهتدوا من الضلال، ولعل وعسى من الله واجب. قوله تعالى: كما أرسلنا فيكم، هذا الكاف للتشبيه، ويحتاج إلى شيء يرجع إليه. فقال بعضهم: يرجع إلى ما قبلها، معناه: لأتم نعمتي عليكم كما أرسلنا فيكم رسلا منكم. وقال مجاهد: وعطاء الكلمية متعلقة بما بعدها، وهو قوله: فاذكروني أذكر، معناه: كما أرسلنا فيكم رسلا منكم فاذكروني. وهذه الآية خطاب لأهل مكة والعرب، يعني: كما أرسلنا فيكم يا معشر العرب رسلا منكم، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، يتلو عليكم آياتنا، يعني القرآن، ويزكيكم ويعلمكم كتاب الحكمة، قيل الحكمة السنة، وقيل مواعظ القرآن، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون من الأحكام وشرائع الإسلام.
طبعا الصحيح في كما أن الكاف للتشبيه، والمعنى: مثل ما أرسلنا فيكم فاذكروني أذكركم. فإن إرساله فيهم، أي في العرب، نعمة من الله، فهم في مقابل ذلك عليهم أن يذكروا الله، وإرسال محمد صلى الله عليه وسلم نعمة، ففي مقابل هذه النعمة علينا أن نذكر الله، ويزيدنا الله بذكرنا إياه أنه يذكرنا.
فاذكروني أذكركم. قال ابن عباس اذكروني بطاعتي أذكركم بمعونتي. وقال سعيد بن جبير اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي. وقيل اذكروني في النعمة والرخاء أذكركم في الشدة والبلاء بيانه. فلولا أنه كان من المسبحين لبث في بطني إلى يوم يبعثون. قوله تعالى واشكروا لي ولا تكفروني يعني واشكروا لي بالطاعة ولا تكفروني بالمعصية. فإن من أطاع الله فقد شكر ومن عصى فقد كفر. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين بالعون والنصرة. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. نزلت في قتل بدر من المسلمين وكانوا 14 رجلا، 6 من المهاجرين و8 من الأنصار. كان الناس يقولون من يقتل في سبيل الله مات فلان وذاب عنه نعيم الدنيا ولذتها. فأنزل الله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. كما قال في شهداء أحد ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال الحسن إن الشهداء أحياء عند الله تعرض أرزاقهم على أرواح فيصل إليهم الروح والفرح كما تعرض النار على أرواح آل فرعون غدوة وعشية فيصل إليهم الوجع. قولوا تعالى ولنبلونكم أيها لأختبرنكم بأمة محمد واللام لجواب القسم المحذوف تقدير والله لنبلونكم الابتلاء من الله بالإظهار المطيع من العاصي لا ليعلم شيئا من لم يكن عالما به بشيء من الخوف. قال ابن عباس يعني خوف العدو والجوع يعني القحط ونقص من الأموال بالخسران والهلاك والأنفس يعني بالقتل والموت. وقيل بالمرض والشيب والثمرات يعني الجوائح في الثمار. وحكي يعني الشافعي أنه قال الخوف خوف الله تعالى والجوع صيام رمضان ونقص من الأموال أداء الزكاة والصدقات والأنفس المرض والثمرات موت الأولاد لأنه ولد الرجل ثمرت في قلبه. وبشر الصابرين على البلاء والرزايا ثم وصفهم وقال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله عبدا وملكا وإنا إليه راجعون في الآخرة أولئك أهل هذه الصفة عليهم صلوات من ربهم ورحمة صلوات أي رحمة. فإن صلاة من الله رحمة ورحمة ذكر الله تأكيدا وجمع الصلوات أي رحمة بعد رحمة. وأولئك هم المهتدون إلى استرجاع وقيل للحق والصواب وقيل للجنة والثواب. قال عمر رضي الله عنه نعم الأدلان ونعم العلاوة. فالأدلان الصلاة ورحمة العلاوة الهداية. قولوا
يعني الله سبحانه وتعالى في مقابل أمرين أعطانا أمرين وزادنا. هذا معنى قول عمر نعم الأدلان ونعمة العلاوة. العدلان مقابل شيئين في مقابل شيء. قلنا إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله عليهم صلوات هذا في مقابل إنا لله ورحمة في مقابل وإنا إليه راجعون. والعلاوة وأولئك هم المهتدون. نعم.
قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. الصفا جمع صفا وهي الصخرة الصلبة المنسى ويقال صفات وصفات وصفا وصفا مثل حصاة وحصاء ونواة ونوى. والمروة الحجر الرخو وجمعها مروات وجمع الكثير مرو مثل تمرة وتمرات وتمر. وإنما عنا بهم الجبلين معروفين بما كتب في طرف المسعى لذلك أدخل فيهم الألف واللام. وشعائر الله أعلام دينه وأصلها من الإشعار والإعلام واحدة وشعيرة. وكل ما كان معلما لقربات يتقرب به إلى الله تعالى من صلاة ودعاء وذبيحة فهو شعيرة. فالمطاف والموقف والنحر كلها شعائر الله. ومثل المشاعر المراد بالشعائر هنا ها هنا المناسك التي جعل الله علما لطاعته في الصفا والمر منها حتى يطاف بهما جميعا. فمن حج البيت واعتمر فالحج في اللغة القصر والعمرة الزيارة. وفي الحج والعمرة المشروعين القصد والزيارة فلا جناح عليه أي لا إثم عليه وأصل من جناحة أي ما لا عن القصد أن يطوف بهما أي يدور بهما. وأصله يتطوف أدغمت التاء في الطاء سبب نزول هذه الآية أنه كان على الصفا والمروة صنما إساف ونائلا وكان إساف على الصفا نائلا على المروة. وكان أهل الجاهلية يطوفون بين الصفا والمروة تعظيما للصنمين ويتمسحون بهما. فلما جاء الإسلام وكسرت الأصنام كان المسلمون يتحرجون عن السعي بين الصفا والمروة لأجل الصنمين. فأذن الله فيه وأخبر أنه من شعائر الله. قوله تعالى ومن تطوع خيرا قال مجاهد معناه فمن تطوع بالطواف بالصفا والمروة قال مقاتل الكلب فمن تطوع زاد في الطواف بعد الواجب. وقيل من تطوع بالحج والعمرة بعد أداء الحج والواجبة يعني. وقال الحسن وغيره سائر لمن يعني فعل غير المفترض عليه من زكاة وصلاة وطواف وغيرها من أنواع الطاعات. فإن الله شاكر مجاز لعبده بعمله عليم بنيته. والشكر من الله تعالى أن يعطي لعبده فوق ما يستحق. يشكر اليسير ويعطي الكثير. قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب نزلت في علماء اليهود كتب مصفة محمد صلى الله عليه وسلم وأن ترجم غيرهما من الأحكام التي كانت في التوراة أولئك لعنهم الله وأصل اللعن الطرد الطرد والبعد ويلعنهم اللاعنون أي يسألون الله إن لعنهم ويقولون اللهم لعنهم. واختلفوا في هؤلاء اللاعنين. قال ابن عباس جميع الخلائق إلا الجن والإنس. قال قتادة هم الملائكة. وقال عطاء الجن والإنس. وقال حسن جميع عباد الله. ثم استثنى قال إلا الذين تابوا من الكفر وأصلحوا أسلموا أصلحوا الأعمال فيما بينهم وبين ربهم وبينوا ما كتموا فأولئك توب عليهم تجاوز عنهم وأقبل توبتهم وأنا التواب رجع بقلوب عباد المنصرفة عني إلي الرحيم بهم بعد إقبالهم علي. إن الذين كفروا وماتوا هم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة أي لعنة الملائكة والناس أجمعين. قال أبو العالي هذا يوم القيامة يوقف كافر فيلعنه الله ثم تلعنه الملائكة ثم يلعنه الناس. فإن قيل فقد قال والناس أجمعين والملعون هو من جملة الناس فكيف يلعن نفسه؟ قيل يلعن نفسه في القيامة. قال الله تعالى ويلعن بعضكم بعضا. وقيل إنهم يلعنون الظالمين والكافرين ومن يلعن الظالمين والكافرين هو منهم فقد لعن نفسه خالدين فيها مقيمين في اللعنة. وقيل في النار لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون لا يمهلون ولا يؤجلون. وقال أبو العالية لا ينظرون فيعتذرون كقوله تعالى ولا يؤذن لهم فيعتذرون. قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. سبب نزول هذه الآية أن كفار قريش قالوا يا محمد صف لنا ربك وانسبه. فأنزل الله تعالى هذه الآية وسورة الإخلاص والواحد الذي لا نظير ولا شريك له. قال أبو الضحى مما نزلت هذه قال المشركون إن محمدا يقول إن إلهكم إله واحد فليأتينا بآية كان من الصدق. فأنزل الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض ذكر السماوات بلفظ الجمع والأرض بلفظ الواحد لأن كل سماء من جنس آخر والأرضون كلها من جنس واحد وهو التراب. فالآية في السماوات سمكها وارتفاعها من غير عمد ولا علاقة ولا وما يرى فيها من الشمس والقمر والنجوم. والآية في الأرض مدها وبسطها وسعتها وما يرى فيها من الأشجار والنهار والجبال والبحار والجوار والنبات.
يعني فرق عظيم هذه الدرة لو ما أخذنا في مدارسة هذا التفسير إلا هذه الفائدة كانت كافية. يقول ذكر السماوات بلفظ الجمع ليش والأرض بلفظ الواحد لأن كل سماء يختلف بناؤه فليس من نفس جنس السماء الثانية والثانية ليس من نفس جنس السماء الثالث ولذلك جمع. بخلاف الأرض فإن السبع الأراضين كلها من التراب فكلها من جنس واحد فلا داعي لذكره على صيغة الجمع. وهذا جواب سديد. نعم.
قوله تعالى واختلاف الليل والنار أي تعاقبها في الذهاب والمجيء يخلف أحدهما صاحبه إذا ذهب أحدهما جعل الآخر خلفه أي بعده. نظيره قوله تعالى هو الذي جعل الليل والنار خلفه. قال عطاء أراد اختلافهما في النور والظلمة والزيادة والنقصان. والليل جمع ليلة والليالي جمع الجمع والنهار جمعه نهر. وقدم الليل على النار في ذكر أنه أقدم منه. قال الله تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النار. والفلك التي تجري في البحر يعني السفن واحد وجمع سواء فإذا أريد به الجمع يؤنث. وفي الواحد يذكر. قال الله تعالى في الواحد والتذكير إذ أبق إلى الفلك المشحون. وقال في الجمع والتأنيث حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة. والفلك التي تجري في البحر الآية في الفلك تسخيرها وجاريها على وجه الماء وهي موقرة ترسب تحت الماء بما ينفع الناس يعني ركوبها والحمل عليها في التجارات والمكاسب وأنواع المطالب. وما أنزل الله من السماء من يعني المطر قيل أراد بالسماء السحاب يخلق الله الماء في السحاب ثم من السحاب ينزل. وقيل أراد به السماء المعروف يخلق الله تعالى الماء في السماء ثم ينزل من السماء إلى السحاب ثم من السحاب ينزل إلى الأرض فأحيا به أي بالماء الأرض بعد موتها أي بعد يبسها وجدوبتها وبث فيها أي فرق فيها من كل دابة وتصريف رياح والريح يذكر ويؤنث. وتصريف أنها تتصرف إلى الجنوب والشمال والقبول والدبور والنكبة. وقيل تصريف أنها تارة تكون لينا وتارة تكون عصفا وتارة تكون حارة وتارة تكون بارده. قال ابن عباس رضي الله عنه ما أعظم جنود الله ريح الماء وسميت الريح ريحا لأنها تريح النفوس. والسحاب المسخر أي الغيم المذلل سمي سحابا لأنه ينسحب أي يسير في سرعة كأنه يسحب أي يجر بين السماء والأرض آيات قوم يعقلون. فيعلمون أن لهذه الأشياء خالقا وصانيا. قوله تعالى ومن الناس يعني المشركين ومن يتخذ من دون الله ينداد أي أصلا من يعبدونها يحبونهم كحب الله أي يحبون آلهتهم كحب المؤمنين الله. وقال الزجاج يحبون أصلا كما يحبون الله لأنهم أشركوها مع الله فسووا بين الله وبين الأثام وبين أوثانهم في المحبة. والذين آمنوا أشد حبا لله أي أثبتوا أدوم على حبه من المشركين لأنهم لا يختارون على الله ما سوى. والمشركون إذا اتخذوا صنما ثم رأوا أحسن منه طرحوا الأول واختاروا الثاني. قال قتادة إن الكافر يعرض عن معبوده في وقت البلاء ويقبل ويقبل على الله تعالى كما أخبر الله عز وجل عنه فقال: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين والمؤمن لا يعرض عن الله في السراء والضراء والشدة والرخاء. قوله تعالى: ولو يرى الذين ظلموا معنا ولو يرى الذين ظلموا أنفسهم عند رؤية العذاب أي ولو رأوا شدة عذاب الله وعقوبته حين يرون العذاب لعرفوا مضرة الكفر وأن ما اتخذوا من الأصنام لا ينفعهم. قوله تعالى: إذ يرون قرى ابن عامر بضم الياء والباقون بفتحها. العذاب أن القوة لله وأن لله جميعا وأن الله شديد العذاب أي بأن القوة لله جميعا معناه لرأوا وأيقنوا أن القوة لله جميعا. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب هذا في يوم القيامة حين يجمع الله تعالى القادة والأتباع فيتبرأ بعضهم من بعض. هذا قول أكثر المفسرين. وقال السديهم الشياطين يتبرؤون من الإنس وتقطعت بهم أي عنهم الأسباب أي الصلات التي كانت بينهم في الدنيا من القرابات والصداقات وصارت مخالتهم أعداء. قال ابن جريج: الله يرحمه، كما قال الله تعالى: فلا سابرهم يومئذ. وقال السدي: يعني الأعمال التي كانوا يعملونها في الدنيا، كما قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وأصوص بما يوصل ما يوصل به إلى الشيء من ذريعة وقرابة ومودة. ومنه يقال الحبل سبب وللطريق سبب. وقال الذين اتبعوا يعني الأتباع: لو أن لنا كرة أي رجعة إلى الدنيا فلا تبرأوا منهم أي من المتبوعين كما تبرأوا منا اليوم كذلك أي كما أراهم العذاب كذلك يريهم الله. وقيل كتبرؤ بعضهم من بعض. يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم ندامات سمع حسرة. وقيل يريهم ما ارتكبوا من السيئات فيتحسنوا لما عملوا. وقيل يريهم ما تركوا من الحسن فيندمون على تضييعها. وقال ابن كيسان: إنه ما اشركوا بالله الأوثان رجاء أن تقربوا من الله تعالى. فلما عذبوا على ما كانوا يرجون ثوابه تحسروا وندموا. قال السدي: ترفع لهم الجنة فينظرون إليها وإلى بيوتهم فيها لو أطاعوا الله فيها لو أطاعوا لله فيقال لهم: تلك مساكنكم لو أطعتم. ثم تقسم بين المؤمنين فذلك حين يندمون ويتحسرون وما هم بخارجين من النار. قوله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا نزلت في ثقب خزاعة وعامر بن صعصع وبني مدلج فيما حرموا على أنفسهم من الحرث والأنعام والبحيرة والسائب والوصيل والحام. فالحلال ما أحله الشرع طيبا. قيل: ما يستطاب ويستلذ. وقيل: الطيب الطاهر المسلم يستطيب الحلال ويخاف الحرام ولا تتبع خطوات الشيطان آثاره وزلاته. وقيل: هي النذور في المعاصي. وقال أبو عبيدة: هي المحقرات من الذنوب. قال الزجاج: طرق إنه لكم عدو مبين بين العداوة. وقد أظهر عداوته بإبائه السجود لآدم وغروره إياه حتى أخرجه من الجنة. ثم ذكر عداوته فقال: إنما يأمركم بالسوء أي بالإثم. وصل السوء ما يسوء صاحبه وهو مصدر ساء يسوء سوء ومساءة أي أحزنه وسوءته فساء أي حزنته فحزن. والفحشاء المعاصي وما قبوح من القول والفعل هو مصدر كالسراء والضراء. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: الفحشاء من المعاصي ما يجو فيه الحد والسوء من الذنوب ما لا حد فيه. وقال السدي: هي الزنا. وقيل: هي البخل وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون من تحريم الحرث والأنعام. قوله تعالى: وإذا قيل نتبع ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا أي ما وجدنا عليه آباءنا من عبادتنا الصالحة. قيل معناه: إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله في تحريم ما حرموا على أنفسهم من الحرث والأنعام البحيرة والسائبة. والهاء الميم عائدة للناس في قوله تعالى: يا أيها الناس كلوا وما ألفينا ما وجدنا عليه آباءنا من التحريم والتحريم. قال تعالى: أولو كان آباءهم أي كيف يتبعون آباءهم وآباءهم لا يعقلون شيئا. والواو في أولو واو العطف ويقال لها أيضا واو التعجب دخلت عليها ألف الاستفهام لتوبه. والمعنى: أيتبعون آباءهم وإن كانوا جهالا لا يعقلون شيئا. لفظه عام ومعناه الخصوص أي لا يعقلون شيئا من أمر الدين أنهم كانوا يعقلون أمر الدنيا ولا يهتدون. ثم ضرب لهم مثلا فقال جل ذكره: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع النعق والنعق صوت راعي بالغنم. معناه: مثلك يا محمد مثل الكفار في وعظهم ودعائهم من الله عز وجل كمثل الراعي الذي ينعق بالغنم. وقيل: مثل وعظ الكفار ودعيه معهم كمثل الراعي ينعق بالغنم وهي لا تسمع إلا دعاء صوتا ونداء. فأضاف المثل إلى الذين كفروا للدلالة في كلام عني كما في قوله تعالى: وسأل القرية. معناه: كما أن البهائم تسمع صوت راعي ولا تفهم ولا تعقل ما يقال لها كذلك الكافرون ينتفع بعضك وإنما يسمع صوتك. وقيل معناه: ومثل الذين كفروا في قلة عقلهم وفهمهم عن الله وراء رسوله كمثل من عوق به من البهائم التي لا تفقه من الأمر والنهي إلى الصوت. وقيل معناه: ومثل الذين كفروا في الدعاء والصيام التي لا تفقه ولا تعقل كمثل الناعق بالغنم فلا ينتفع من ناعقه بشيء غير أنه في عناء من الدعاء والنداء. كذلك الكافر ليس له من دعاء إلى أن يسوى عبادته إلا العناء والبلاء كما قال تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. وقيل معنى الآية: ومثل الذين كفروا في دعاء الأوثان كمثل الذي يصبح في جوف الجبال ويسمع صوتا يقال له الصدى لا يفهم منه شيئا. فمعنى الآية: كمثل الذي ينعق بما لا يسمع منه ناعق من دعاء ونداء صم تقول العرب لمن لا يسمع ولا يعقل كأنه أصم بكم عن الخير لا يقولون وعمي عن الهدى لا يبصرون فهم لا يعقلون. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات حلالات ما رزقناكم واشكروا لله على نعم كنتم إياه تعبدون. ثم بين المحرمات فقال: إنما حرم عليكم الميتة كل ما لم تدرك ذكاته مما يذبح، والدم أراد به الدم الجاري، واستثنى الشر من الميتة السمك والجراد من الدم الكبد والطحال فأحلها، ولحم الخنزير أراد به جميع الجعيف، عبر عن ذلك باللحم لأنه معظمه، وما أهل به لغير الله أي ما ذبح للأصنام والطواغية، وأصل الإهلال رفع الصوت، وكانوا إذا ذبحوا لأن يتم يرفعون أصواتهم بذكرها، فجرى ذلك من أمرهم حتى قيل لكل ذابح وإن لم يجر بالتسمية المهل. وقال الربيع بن أنس: وغيره ما أهل به لغير الله ما ذكر عليه اسم غير الله، فمن اضطر معناه، فمن اضطر إلى أكل الميتة أو أحوج وألجى إليه غير باغ ولا عدل يصل البغي قصد الفساد، ويقال بغى الجرح يبغي بغيا إذا ترمى إلى الفساد، وأصل العدوان الظلم ومجاوزة الحد، يقال عدا عليه عدوان عدوانا إذا ظلم. واختلفوا في معنى قول غير باغ ولا عاد، فقال بعضهم غير باغ أي غير خارج على السلطان ولا عاد متعد عاصم بسفره بأن خرج لقطع الطريق أو لفساد في الأرض، وهو قول ابن عباس ومجاهد سعيد بن جبير، وقالوا لا يجوز للعاصم بسفره أن يأكل من ميتة إذا اضطر إليها، ولا أن يترخص برخص المسافر حتى يتوب به. قال الشافعي: لأن إباحة الميت له إعانة له على فساد، وجماعة لأن البغي والعدوان راجعان إلى الأكل. واختلفوا في تفسيره، فقال الحسن: وقتل غير باغ لا تأكل من غير اضطرار ولا عاد أي لا يعدل شبعه، وقيل غير باغ أي غير طالبها وهو يجد غيرها، ولا عاد أي غير متعد ما حد له فيأكل حتى يشبع، ولكن يأكل منها قوتا مقدار ما يمسك رمقه. وقال مقاتل بن حيان: غير باغ أي مستحل لها، ولا عاد أي متزود منها، وقيل غير باغ أي غير مجاوز القدر الذي أحل له، ولا عاد أي لا يقصر فيما وبيح له فيدعه، فلا إثم عليه فلا حرج عليه في أكله، إن الله غفور لمن أكل في حال الاضطرار، رحيم حيث رخص للعباد في ذلك. قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب يعني صفة محمد صلى الله عليه وسلم النبوة، ويشترون به أي كبير المكتوم ثمنا قليلا أي عوضا يسيرا عن المآكل الذي يصيبنا من سفلتهم، أولئك ما يكلون في بطونهم إلا النار يعني إلا ما يؤدي من النار، وهو رشة والحرام وثمن الدين. فلما كان يفضي ذلك بهم إلى النار فكأنهم أكلوا النار، وقيل معنى أنه يصير نارا في بطونهم، ولا يكلموا الله يوم القيامة إلا يكلم برحمته بما يسرهم، وإنما يكلمهم بالتوبيخ، وقيل أراد به أن يكون عليهم غضبا، كما يقال فلان لا يكلم فلان إذا كان عليه غضبا، ولا يزكيهم أي لا يطهرهم من الدنس الذنوب، ولهم عذاب أليم، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. قال عطاء الصديق: هو ما الاستفهام معناه ما الذي صبرهم على النار، وأي شيء صبرهم على النار حتى تركوا الحق واتبعوا الباطل. قال الحسن القدادة: والله ما لهم عليها من صبر، ولكن ما أجرهم على العمل الذي يقربهم إلى النار. وقال الكسائي: فما أصبرهم على عمل أهل النار أي ما أدومهم عليه، ذلك بأن الله نزل الكتاب الحق يعني ذلك العذاب، وبأن الله نزل الكتاب الحق فانكروا وكفروا به، وحينئذ يكون ذلك في محل رفع. وقال بعضهم: محل النصب فمعناه فعلنا ذلك بهم بأن الله أي لأن الله نزل الكتاب الحق، فاختلفوا فيه، وقيل معناه الذي بعناه ذلك أي فعلهم الذي يفعلون فعلهم الذي يفعلون من الكفر واختلافه والاشتراء على الله من أجل أن الله نزل الكتاب الحق، وهو قوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم ولم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم، وإن الذين اختلفوا بالكتاب فآمنوا ببعض وكفروا ببعض لفي شقاق بعيد أي في خلاف وضلال بعيد. قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، البر كل عمل خير يفضي بصاحبه إلى الجنة. واختلفوا في المخاطبين بهذه الآية، فقال قوم عنا بها اليهود والنصارى، وقال آخر المراد بها المؤمنون، ذلك أن الرجل كان في ابتداء الإسلام قبل نزول الفرائض إذا أتى بالشهادتين وصلى الصلاة إلى أي جهة كان ثم مات على ذلك وجبت له الجنة، وهلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت الفرائض وحدث الحدود وصرفت القبلة إلى الكعبة أنزل الله هذه الآية، فقال: ليس البر أي كله أن تصلوا قبل المشرق والمغرب ولا تعملوا على غير ذلك، ولكن البر ما ذكر في هذه الآية. وقوله تعالى: من آمن بالله اختلف في وجهه، وقيل لما وقع من في موقع المصر جعل خبرا للبر كأنه قال: ولكن البر الإيمان بالله، والعرب تجعل اسم خبرا للفعل، وقيل فيه إضمار معناه: لكن البر بر من آمن بالله، فاستغنى بذكر الأول عن الثاني كقولهم: الجود حاتم أي الجود جود حاتم، وقيل معناه: ولكن ذا البر من آمن بالله كقوله تعالى: هم درجات عند الله أي ذو درجات، وقيل معناه: ولكن البار من آمن بالله كقوله تعالى: والعاقبة للتقوى أي للمتقي. والمراد من البر هنا الإيمان والتقوى واليوم الآخر والملائكة، كلهم والكتاب يعني الكتب المنزلة والنبيين أجمع وآتى المال أعطى المال على حب اختلفوا في هذه الكناية. فقال أكثر من التفسير إنها رجعة من المال أي أعطى المال في حال صحته ومحبته المال. وقيل هي عائدة الله عز وجل أي على حب الله تعالى ذوي القربى أهل القربى أهل القرابة واليتامى والمساكين وابن السبيل. قال مجاهد يعني المسافر المنقطع عن أهله يمر عليه. ويقال المسافر ابن السبيل لملازمته الطريق. وقيل هو الضيف ينزل بالرجل. والسائلين عن الطالبين وفي الرقاب عن المكاتبين. قال أكثر المفسرين وقيل عتق النسمة وفك الرقبة. وقيل فداء الأسارة. وقام الصلاة وآتى الزكاة وأعطى الزكاة والموفون بعهدهم فيما بينه وبين الله عز وجل وفيما بينه وبين الناس. وإذا عاهدوا يعني إذا وعدوا وأنجزوا. وإذا حلفوا ونذروا أوفوا. وإذا عاهدوا أوفوا. وإذا قالوا صدقوا. وإذا ائتمنوا أدوا. واختلفوا في رفع قولية والموفون. قيل هو عطف على خبر معناه ولكن ذا البر المؤمن والموفون بعهدهم. وقيل تقديرهم الموفون كأنه عد أصنافا ثم قال وهم الموفون كذا. وقيل رفع رفع على ابتداء والخبر يعني وهم الموفون. ثم قال والصابرين في البأساء في الشدة والفقر والضراء المرض والزمانة وحين البأس أي القتال والحرب أولئك الذين صدقوا في إيمانهم أولئك المتقون محارم الله. قوله تعالى يا الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فرض عليكم القصاص في القتل والقصاص والمساواة المماثلة في الجراحات والديات. وأصله من قص الأثر إذا اتبعوا فالمفعول به يتبع ما فعل به فيفعل مثله. ثم بين المماثل فقال الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وجملة الحكم فيه أنه إذا تكافأ الدمان في الأحرار من المسلمين أو العبيد من المسلمين أو الأحرار من المعاهدين أو العبيد منهم قتل من كل صنف منهم الذكر إذا قتل بالذكر وبالأنثى وتقتل الأنثى إذا قتلت بالأنثى وبالذكر. ولا يقتل مؤمن بكافر ولا حر بعبد ولا والد بولد ولا مسلم بذمي ويقتل الذمي بالمسلم والعبد بالحر والولد بالوالد. هذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم ذهب الشعبي والنخعي وأصحاب الرأي إلى أن المسلم يقتل بالكافر الذمي وإلى أن الحر يقتل بالعبد. فمن عفي له من أخيه شيء أي ترك له وصفح عنه من الواجب عليه والقصاص في القتل العمد ورضي بالدية. هذا قول أكثر المفسرين. قالوا العفو أن يقبل الدية في قتل العمد. وقول من أخيه أي من دم أخيه وأراد بالأخ المقتول وكنايتان في قوله له ومن أخيه ترجعان إلى من هو قاتل. وقوله شيء دليل على أن بعض الأولياء إذا فيسقط القود لأن شيئا من الدم قد بطل. قوله تعالى فاتباع بالمعروف أي على الطالب للدية أن يتبع بالمعروف فلا يطالب أكثر من حقه. وأداء إليه بإحسان أي على المطلوب منه أداء الدية بالإحسان من غير مماطلة. أمر كل واحد منهما بالإحسان فيما له عليه. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. أي ذلك الذي ذكرت من العفو عن القصاص وأخذ الدية تخفيف من ربكم ورحمة. وذلك أن القصاص في النفس والجراح كان حتما في التوراة ولا اليهود ولم يكن لهم أخذ الدية وكان في شرع صار الدية ولم يكن لهم القصاص. فخير الله ودينهم بين القصاص وبين العفو عن الدية خفيفا منه ورحمة. فمن اعتدى بعد ذلك فقتل الجانب بعد العفو وقبول الجانب فله عذاب أليم هو أن يقتل قصاصا. قال ابن جريج يتحتم قتله حتى لا يقبل بعد العفو. وقوله تعالى ولكم في القصاص حياة أي بقاء. وذلك أن القاصد للقتل إذا علم أنه إذا قتل يقتل يمتنع عن القتل فيكون به بقاؤه وبقاء من هم بقتله. وقيل في المثل القتل أن وقيل في المثل القتل أنفى للقتل. وقيل معنى الحياة سلامة من قصاص الآخرة فإنه إذا اقتص منه في الدنيا حي في الآخرة وإذا اقتص منه في الدنيا اقتص منه في الآخرة. يا أولي الألباب لعلكم تتقون أي تنتهون عن القتل مخافة القود. قوله تعالى كتب عليكم أي فرض عليكم إذا حضر أحدكم الموت أي جاءه أسباب الموت وآثاره من العلل والأمراض إن ترك خير أي مالا. نظيره قوله تعالى ما تنفقوا من خير. الوصية للوالدين والأقربين. كانت الوصية فريضة ابتداء الإسلام للوالدين والأقربين على من مات وله مال ثم نسخت بآية الميراث. قوله تعالى بالمعروف يريد يوصي بالمعروف ولا يزيد على الثلث ولا يوصي للغني ويدع الفقير. قال ابن مسعود رضي الله عنه والوصية للأخل فالأخل يعني أي الأحوج فالأحوج حقا نصب على المصدر. وقيل على المفعول أي جعل الوصية حقا وعلى المتقين المؤمنين. قوله تعالى فمن بدل وأي غير الوصية عن الأوصياء والأولياء أو الأولياء والشهود بعدما سمع أي بعدما سمع قول الموصي فإنما إثمها للذين يبدلون والميت بريء منه إن الله سميع لما أوصى به الموصي عليم بتبديل المبدل أو سميع لوصيته عليم بنيته. قوله تعالى فمن خاف أي علم من موصي جلفا جورا أو عدولا عن الحق. والجلف الميل أو إثما أي ظلما. وقال السدي وعكرمة الربيع الجنف الخطأ والإثم العمد فأصلح بينهم فلا إثم عليه. واختلفوا في معنى الآية.
ثلاث كلمات لا بد أن نعرف الفرق بينهم. عندنا جنف وجنيف وحنف وحنيف. هذه فرق ومضى معنا أيضا كلمة أخرى في الآية اللي قبلها بكم صفحة، وهي قوله الجنح أو الجناح. فالحنيف ميل القلب إلى الحق والمائل إلى الحق، والجنح الميل والقصد مطلقا، وأما الجنف بالفاء الميل إلى الباطل. نعم.
فأصلح بينهم فلا إثم عليه. اختلفوا في معنى الآية، فقال مجاد معنى أن الرجل إذا حضر مريضه يوصي فرآه يميل إما بتقصيره ويصرفنا وضع الوصية عن في غير موضعه، فلا حرج على من حضر أن يأمره بالعدل وينهاه عن الجنف، فينظر للموصى هو الورث. وقال الآخر إنه أراد به أنه إذا أخطأ الميت في الوصية أو جهر متعمدا فلا حرج على وليه وصيه ووالي الأمور المسلمين أن يصيح بعد موته بين ورثه وبين الموصى لهم ويرد الوصية إلى العدل والحق، فلا إثم عليه إلا حرج عليه، وإن الله غفور رحيم. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام فرض أوجب الصوم والصيام في الوتر الإمساك، ويقال صام النهار إذا اعتدل وقام قائم الظهيرة، لأن الشمس إذا بلغت كبد السماء كأنها وقفت وأمسكت عن السير سريعا. ومنه قوله تعالى: فقولي إني نذرت للرحمن صوما، أي صمتا، لأنه إمساك عن الكلام. وفي الشريعة الصوم هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع مع النية في وقت مخصوص، كما كتب على الذين من قبلكم من الأنبياء والأمم. يختلفوا في هذا التشبيه، فقال سعيد بن جبير: كان صوم من قبلنا من العتمة إلى الليلة القابلة، كما كان في ابتداء الإسلام. وقال جماعة من أهل العلم: أراد أن صيام رمضان كان واجب علينا وصالح كما فرض علينا، فربما كان يقع في الحر الشديد والبرد الشديد، وكان يشق عليهم في أسفارهم ويضرهم في معايشهم، فاجتمع رأي علماء مراسائم على أن يجعلوا صيامهم في فصل من السنة من السنة بين الشتاء والصيف، فجعلوه في الربيع وزادوا في 10 أيام كفارة مما صنعوا، فصار 40، ثم تموا 50 يوما لعلكم تتقون، يعني بالصوم، لأن الصوم وصلة إلى التقوى لما فيه من قهر النفس وكسر الشهوات. لعلكم تتقون تحذرون عن الشهوات من الأكل والشرب والجماع أياما معدودات. قيل: كان في ابتداء الإسلام صوم 3 أيام من كل شهر واجب، وصوم يوم عاشوراء، فصاموا كذلك من ربيع إلى شهر رمضان 17 شهرا، ثم نسخ بصوم رمضان. قال ابن عباس: أول ما نسخ بعد الهجرة أمر القبلة والصوم. قيل: المراد من قوله أياما معدودات شهر رمضان وهي غير منسوخة، ونصب أياما على الظرف، أي في أيام معدودات. فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة، أي فأفطر فعدة من أيام أخر، أي فعليه عدة، والعدد والعدة واحد من أيام أخر، أي غير أيام مرضي وسفري. وعلى الذين يطيقون، واختلف العلماء في تأويل هذه الآية وحكمها، فذهب أكثرهم إلى أن الآية منسوخة، وهو قول ابن عمر وسلم الملك وغيرهما، وذلك أنهم كانوا في ابتداء الإسلام مخيرين بين أن يصوموا وبين أن يفطروا فهو يفدو، خيرهم الله تعالى لا يشق عليهم، لأنهم كانوا لم يتعودوا الصوم، ثم نسخ التخير ونزلت العزيمة بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال قتلي خاصة في حق الشيخ الكبير الذي يطيق الصوم ولكن يشق عليه، رخص له في أن يفطر ويفدي، ثم نسخ. وقال حسن: هذا في المريض الذي به ما يقع عليه اسم المرض وهو مستطيع للصوم، خير بين أن يصوم بين أن يفطر أو يفتي، ثم نسخ بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصوم، وثبت الرخصة للذين يطيقون. وذلك جماعة إلى أن وذهب جماعة إلى أن الآية محكمة غير منسوخة، ومعناه على الذين كانوا يطيقون في حال الشباب فعجزوا عنه في حال الكبر فعليهم الفدية بدل الصوم. وقال ابن عباس: وعلى الذين يطوقون بضم الياء فتح الطاء وتخفيفها وفتح الواو وتشديدها، أي يكلفون الصوم تأويله على الشيخ والكبير والمرأة، على الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيع أن يصوم، المريض الذي لا يرجى زوال المرض، فهم يكلفون الصيام ولا يطيقون، فلهم أن يفطروا ويطعموا مكان كل يوم مسكين. وقول سعيد بن جبير: وجعل الآية محكمة، قوله تعالى: فدية طعام مسكين، قرأ أهل المدينة والشام مضافا، وكذلك في المائدة كفارة طعام مساكين، أضاف الفدية إلى الطعام إن كان واحدا لاختلاف اللفظين، كقوله تعالى: وحب الحصيد، وقول مسجد الجامع ربيع الأول، وقرأ الآخر فدية وكفارة منونة وطعام ورفع، وقرأ مساكين بالجمع هنا أهل المدينة، وقرأ مساكين بالجمع هنا أهل المدينة والشام، وآخرون على التوحيد، فمن جمع نصب النون ومن وحد هفظ النون ونونها، فالفدية الجزاء، ويجب أن يطعم مكان كل يوم المسكين مدا من الطعام بمد النبي صلى الله عليه وسلم ورطه وثلث من غالب قوت البدو. هذا قول فقهاء الحجاز. وقال بعض فقهاء العراق: عليه لكل مسكين نصف صاع لكل يوم يفطر. وقال بعضهم: نصف صاع من قمح نوصاع صائم من غيره. وقال بعض الفقهاء ما كان المفطر يتقوت يومه الذي أفطر. وقال ابن عباس يعطيه كل مسكين عشاءه وسحورا فمن تطوع خيرا فهو خير لا أي زاد على المسكين واحد فأطعم كان كل يوم من مسكيني فأكثر. قال ومجاهد وطاوط وقيل من زاد على قدر واجب عليه فأعطى صاعا وعليه مد فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. فمن ذهب إلى النسخ قال معنا الصوم خير له من الفدية. وقيل هذا في الشيخ الكبير لو تكلف الصوم وإن شق عليه فهو خير له من أن يفطر ويفدي وإن كنتم تعلمون. ثم بين الله تعالى أيام الصيام فقال
يعني الكفارة لا شك أنه لا بد أن يكون يعني مد بر أو يكون وجبتين عشاء وسحور ولا يكفي وجبة واحدة كما يظن بعض الناس. نعم.
ثم بين الله تعالى يا مصيرا فقال شهر رمضان رفعه على المعنى وهو شهر رمضان. وقال الكسائي كتب عليكم شهر رمضان وسمي شهر شهر نشورة. وأما رمضان فقد قال مجاهد ومن أسماء الله تعالى يقال شهر رمضان كما قال يقال شهر الله. وصحيح أنه اسم لشهر سمي به من رمضاء وهي الحجارة المحمى وهم كانوا يصومون في الحر الشديد وكان ترمض في الحجارة من الحرارة. قوله تعالى الذي أنزل فيه القرآن سمي القرآن القرآن لأنه يجمع السور والآية والحروف وجمع فيه القصص والأمر والنهي والوعيد والوعد والوعيد أصل القرء الجمع. وقد تحذف الهمزة فيقال قرأت الماء في الحوض إذا جمعته. وقرأ ابن كثير القرآن بفتح الراء غير مهموزة. وكذلك كان يقرأ الشافعي ويقول ليس هو من القراء ولكنه اسم لهذا الكتاب التوراة والإنجيل. وروي عن مقسم عن ابن عباس أنه سئل عن قوله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقوله إنا أنزلناه في ليلة القدر وقوله إنا أنزلناه في ليلة مباركة وقد نزل في سائر الشهور وقوله عز وجل القرآن فرقناه. فقال أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ في ليلة القدر من شهر رمضان إلى بيت العزة في السماء الدنيا ثم نزل به جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نجوما في 23 سنة. فكذلك قوله تعالى فلا بمواقع نجوم. قال داود بن أبي هند قلت نشهر شهر رمضان ينزل فيه القرآن أما كان ينزل في سائر الشهور؟ قال بلى ولكن جبرائيل كان يعرض محمد صلى الله عليه وسلم في رمضان ما أنزل الله فيه فيحكم الله ما يشاء ويثبت ما يشاء وينسيه ما يشاء. قوله تعالى هدى للناس من الضلال وهدى في محل نصب على القطع لأن القرآن معرفة وهدى نكرة وبينات من الهدى أي دلالات واضحة من الحلال والحرام والحدود والأحكام والفرقان أي الفارق بين الحق والباطل. قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم أي من كان مقيما في الحضر فأدركه الشهر فليصم. قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر أباح الفطر لعذر المرض والسفر. أعاد هذا الكلام ليعلم أن هذا الحكم ثابت في الناسخ وثبوته في المنسوخ. يريد الله بكم اليسر بإباحة الفطر في المرض والسفر ولا يريد بكم العسر. قال الشافعي ما خير رجل بين أمرين فاختار أيسرهما إلا كان ذلك أحبهما إلى الله عز وجل. ولتكملوا العدة الواو في قوله تعالى ولتكملوا الواو النسق واللام لام كي تقديره ويريدني كي تكملوا العدة أي لتكملوا عدة أيام شهر من القضاء ما اختارتم في مرضكم وسفركم. وقال أعطوني تكملوا العدة أي عدة أيام شهر ولتكبروا الله ولتعظموا الله على ما هداكم أرشدكم إلى ما أرضى به من صوم شهر رمضان خصكم بسائر أهل الميلاد. قال ابن عباس وتكبيرات ليلة الفطر. وروى الشافعي عن ابن المسيب وعروة بن أبي سلمة أنهم كانوا يكبرون ليلة الفطر يجهرون من التكبير وشبه ليلة النحر بها وشبه ليلة النحر بها إلا من كان حاجا وذكره التلبية ولعلكم تشكرون الله على نعمه.
أحسنت. هنا مكتوب بأبي سلمة أنهم الصواب أنهم لأن الذين ذكروا ثلاث. قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فيه إضمار كأنه قال فقل لهم إني قريب منهم بالعلم لا يخفى علي شيء أجيب دعوة الداعي إذا دعني فليستجيب لي خلال الاستجابة بمعنى الإجابة فليجيب لي بالطاعة والإجابة في اللغة الطاعة ويطاع ما سئل فالإجابة من الله تعالى العطاء من العبد الطاعة وقيل فليستجيب لي أي ليستدعوا مني الإجابة وحقيقته فليطيعوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون لكي يهتدوا فإن قيل فما وجه قوله تعالى أجيب تدعو الداعي وقوله ادعوني أستجيب لكم وقال ندعو كثيرا فلا يجيب. اختلف في معنى الآيتين قيل معنى الدعاء هنا الطاعة قيل معنى الدعاء هنا الطاعة ومعنى الإجابة الثواب وقيل معنى الآيتين خاص وإن كان لفظهما عاما تقديرهما وجوب دعوة الداعي إن شئت كما قال فاكشف ما تدعون إليه إن شاء وجوب دعوة الداعي إن وافق القضاء وأجيبه إن كانت الإجابة خيرا له أو أجيبه إن لم يسأل محالة وقيل هو عام ومعنى قولي أجيب يسمع وقال ليس في الآية أكثر من استجابة الدعوة فأما يطع المنية فليس بمذكور بها وقد يجيب السيد عبده والوالد ولده ثم لا يعطيه سؤاله فالإجابة كائنة لا محالة عند حصول الدعوة. وقيل معنى الآية أنه يجيب دعاه فإن قدر له ما سأل أعطاه وإن لم يقدر له ادخر له الثواب في الآخرة أو كف عنه به سوءا. وقيل إن الله تعالى يجيب دعاء المؤمن في الوقت ويؤخر إعطاء من يجيب مراده ليدعوه فيسمع صوته ويعجل إعطاء من لا يحبه لأنه يبغض صوته. وقيل إن للدعاء آداما وشرائط وهي أسباب الإجابة، فمن استكملها كان من أهل الإجابة ومن أخل بها فهو من أهل الاعتداء في الدعاء فلا يستحق الإجابة. قوله تعالى: وحل لكم ليلة الصيام رفث إلى نسائكم فرفث كناية عن الجماع. قال ابن عباس: إن الله حي كريم يكني كل ما ذكر في القرآن من المباشرة والملامسة والإفضاء والدخول والرفث فإنما عنا به الجماع. وقال الزجاج: الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجال من النساء، أي أبيح لكم ليلة الصيام رفث إلى نسائكم هن لباس لكم أي سكن لكم أنتم لباس لهن أي سكن لهن. دليله قوله تعالى: وجعل منها زوجها ليسكن إليها. وقيل: لا يسكن شيء لا شيء كسكون أحد الزوجين الآخر. وقيل: سمي كل واحد من الزوجين لباسا لتجردهما عند النوم واجتماع ما في ثوب واحد حتى يصير كل واحد منهما لصاحبك الثوب الذي يلبسه. وقال الربيع بن أنس: هن فراش لكم. وقيل: اللباس اسم لما يوري الشيء، فيجوز أن يكون كل واحد منهما سترا لصاحبه عما لا يحل، كما جاء في الحديث: من تزوج فقد أحرز ثلثي دينه. طبعا هذا الحديث لم يثبت، لو تعلقون عليه أحسن. علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم أي تخونون وتظلمونها بالمجامعة بدل الشهر. قال البراء رضي الله عنه: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم تجاوز عنكم عفى عنكم ما حد ذنوبكم فالآن باشرون جميعون حلالا. سميت المجامعة مباشرة لملاصقة بشرة كل واحد منهما صاحبه. وابتغوا ما كتب الله لكم أي فطوا ما قضى الله لكم. وقيل: ما كتب الله لكم في اللوح المحفوظ، يعني الولد. قال وأكثر المفسرين: قال مجاهد: ابتغوا الولد لم تلد هذه فهذه. وقال قتادة: ابتغوا الرخصة التي كتب الله لكم بإباحة الأكل والشرب والجماع في اللوح المحفوظ. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني ليلة القدر، وكلوا واشربوا، يعني في ليالي الصوم، حتى يتبين لكم خيط الأبيض من خيط الأسود من الفجر، يعني بياض النهار من سواد الليل. سميا خيطين لأن كل واحد منهما يبدو في الابتداء ممتدا كالخيط، ثم يتم الصيام إلى الليل، فالصائم يحرم عليه الطعام وشراب طلوع الفجر الصادق، ويمتد إلى غروب الشمس، وإذا غربت حصل الفطر. ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، العكوف والإقامة على الشيء والاعتكاف في الشرع والإقامة في المسجد لعبادة الله، وهو سنة ولا يجوز في غير المسجد ويجوز في جميع المساجد. تلك حدود الله، يعني تلك الأحكام التي ذكرها في الصيام والاعتكاف حدود الله، أي ما منع الله عنها. قال السدي: شروط الله. وقال شارب بن حوش بن فرائض الله: وأصل الحد في اللغة المنع، منه يقال البواب حداد، لأنه يمنع الناس من الدخول. وقال: وحدود الله ما يمنع الناس من مخالفتها، فلا تقربوها فلا تأتوها. كذلك هكذا يبين الله وياتي للناس لعلهم يتقون لكي يتقوها فينجو من عذاب من العذاب. قوله تعالى: ولا تأكل أموالكم بينكم بالباطل، أي لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل، أي من غير الوجه الذي أباحه الله. وأصل الباطل الشيء الذائب، ولكن بالباطل أنواع، قد يكون بطريق الغصب والنهب، وقد يكون بطريق اللعب كالقمار وجلة المغني ونحوهما، وقد يكون بطريق الرشوة والخيانة، وتدلوا بها إلى الحكام. تلقوا أمورا، أي تلقوا أمورا تلك الأموال بينكم وبين الرعب إلى الحكام. وأصل الإدلاء إرسال الدلو وإلقاءه في البير، يقال أدلى دلو إذا أرسله، ودلاه يدلوه إذا أخرجه. قال ابن عباس: هذا في الرجل يكون عليه مال وليس عليه بينة فيجحد المال ويخاصم فيه إلى الحاكم، وهو يعرف أن الحق له وأنه آثم بمنعه. قال مجاهد: في هذه الآية لا تخاصم أنت ظالم. قال الكلبي: هو أن يقيم شهادة الزور. وقوله: وتدلوه في محل الجزم بتكرير حرف النهي معناه، بتكرير حرف النهي معناه ولا تدلو بها للحكام. وقيل معناه: ولا تأكل بالباطل وتنسبون للحكام. وقال: قال قتادة: لا تدلي بمال أخيك إلى الحاكم وأنت تعلم أنك ظالم، فإن قضاءه لا يحل حرام. وكان شريح القاضي يقول: إني لا أقضي لك وإني لا أظنك ظالما، ولكن لا يسعني إلا أن أقضي لك بما يحضرني من البينة، وإن قضائي لا يحل لك حراما. ليتأكلوا فريقا طائفة من أموال الناس بالإثم بالظلم. وقال ابن عباس: باليمين الكاذبة يقتطع بها مال أخيه، باليمين الكاذبة يقتطع بها مال أخي، وأنتم تعلمون أنكم مبطلون. قوله تعالى: يسألونك عن الهلة التي هي جمع إله، مثل رداء وردية. سمي إلالا لأن الناس يرفعون أصواتهم بالذكر عند رؤيته، من قوله: مستهل الصبي إذا صرخ حين يولد، وأهل القوم الحج إذا رفع أصواتهم بالتلبية. قل: هي مواقيت للناس والحج وميقاتنا، فعلنا ذلك ليعلم الناس أوقات الحج والعمرة والصوم والإفطار وأجال الديون وعدد النساء وعدد النساء وغيرها. فلذلك خالف بينه وبين الشمس التي هي دائمة على حالة واحدة، وليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها. قال التفسير: كان الناس في الجاهلية في الإسلام إذا أحرم الرجل من بالحج والعمرة لم يدخل حائطا ولا بيتا ولا دارا من بابه، فإن كان من أهل المدر نقب نقبا في ظهر بيته يدخل منه يخرج، أو يتخذ سلما فيصعد منه، وإن كان من أهل الوبر خارج من خلف الخيمة والفسطاط ولا يدخل ولا يخرج من الباب حتى يحل من إحرامه، ويرون ذلك برا إلا أن يكون من الحمص، وهم قريش وكنانة وخزاعة وثقيف وخثعم وبنو عامر بن صعصعة بن نضر بن معاوية، سموا أحمس أن تشددين في دينهم والحماس للشدة والصلابة. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتا لبعض الأنصار، فدخل رجل من الأنصار على أثره من الباب وهو محرم فأنكر عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت من الباب وأنت محرم؟ قال: رأيتك دخلت فدخلت على أثرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أحمسي. فقال الرجل: إن كنت أحمسيا فإني أحمسي، رضيت بهديك وسمتك ودينك. فأنزل الله تعالى هذه الآية: ولكن البر من اتقى، أي البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها في حل الإحرام، واتقوا الله لعلكم تفلحون، وقاتلوا في سبيل الله بطاعة الله الذين يقاتلونكم، كان في الدار الإسلام. أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بالكفين قتال المشركين، ثم لما هاجر إلى المدينة أمر بقتال من قاتله منهم بهذه الآية. وقال ربيع بن أنس: هذه أول آية نزلت في القتال، ثم أمر بقتال المشركين كافة قاتلوا أو لم يقاتلوا بقوله اقتلوا المشركين، فصارت هذه الآية منسوخة بها، وقيل نسخ بقول اقتلوا المشركين قريب من 70 آية، وقوله ولا تعتدوا إلا تبدأوهم بالقتال، وقيل هذه الآية محكمة غير منسوخة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال المقاتلين، ومعنى قوله ولا تعتدوا أي لا تقتلوا النساء والصبيان والشيخ الكبير والرهبان، ولا من ألقى إليكم السلام ولا تعتدوا، فتبدأوا بالقتال في الحرم محرمين، إن الله لا يحب المعتدين. الصواب ما ذكره في الأخير، إن هذه الآية محكمة غير منسوخة، لا يقاتل إلا المقاتل، فالكافر الحربي والذمي والصغير والشيخ والكبير لا يقاتل. واقتلوهم حيث قفتهم، قيل نسخت الآية الأولى بهذه الآية: وصل الثقافة الحذق والبصر بالأمر، ومعناه واقتلوهم حيث أبصرتم مقاتلتهم وتمكنتم من قتلهم، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، وذلك أنما أخرجوا المسلمين من مكة فقال: أخرجوهم من ديارهم كما أخرجوكم من دياركم، والفتنة أشد من القتل، يعني شرك بالله عز وجل أشد وأعظم من قتلكم إياهم في الحرم والإحرام. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قتلوكم فاقتلوهم، كان هذا في الدار الإسلام، كان لا يحل بداية من القتال في البلد الحرام، ثم صار منسوخا بقوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، هذا قول قتادة. وقال مقاتل بن حيان: قوله اقتلوهم حيث ثقفتم حيث أدركتموهم في الحل والحرم، صارت هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: ولا تقاتلوا عند المسجد الحرام، ثم نسخت آية السيف براءة، فهي نسخة منسوخة. وقال مجاهد وجماعة: هذه الآية محكمة ولا يجوز الابتداء بالقتال في الحرم، وهذا هو الصواب. كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا عن القتال والكفر فإن الله غفور رحيم، أي غفور لما سلف رحيم بالعباد. وقاتلهم يعني المشركين حتى لا تكون فتنة، أي شرك، يعني قاتلهم حتى لا يسلموا، فلا يقبل من الوثني إلا الإسلام، فإن أبا قتل ويكون الدين وهي طاعة والعبادة لله وحده ولا يعبد شيء دونه. فإن انتهوا عن الكفر وأسلموا فلا عدوان فلا سبيل إلا على الظالمين. قال ابن عباس رضي الله عنه: ما يدل عليه قوله تعالى: أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، أي فلا سبيل علي. وقال ابن معين: العدوان الظلم، أي فإن أسلموا فلا نهب ولا أسر ولا قتل إلا على الظالمين الذين بقوا ولا شرك ما يفعل بأن شرك من هذه الأشياء لا يكون ظلمة، وسمى عدوانا على طريق المجازاة المقابلة كما قال: فمن اهتدى عليك ما اهتدوا عليه، وكقوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وسمي الكافر ظالما لأنه يضع العبادة في غير موضعها. الشهر الحرام بشهر الحرام نزلت هذه الآية في عمرة القضاء، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج معتبرا في ذي القعدة، فقصد المشركون فصدوا المشركون عن البيت بالحديبية، فصالح أهل مكة على أن ينصرف عامه ذلك ويرجع العام المقبل فيقضي عمرته، فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عامه ذلك ورجع في العام القابل في ذي القعدة وقضى عمرته سنة 7 من الهجرة. فذلك معنى قوله تعالى: الشهر الحرام يعني ذي القعدة الذي دخلتم فيه مكة وقضيتم فيه عمرتكم سنة 7، في الشهر الحرام يعني ذي القعدة الذي صددتم فيه عن البيت سنة 6. والحرمات جمع حرمة، وإنما جمعها لأنه ورد حرمة الشهر الحرام والبلد الحرام، وحرمة الإحرام والقصاص. القصاص المساواة المماثلة، وهو أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل. وقيل هذا في أمر القتال، معناه وإن بدأوكم من القتال بالشهر الحرام وقاتلوهم فيه فإنه قصاص بما فعلوا فيه، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه وقاتلوه بمثل ما اعتدى عليكم. سمي الجزاء باسم الاعتداء على ازدواج الكلام كقوله تعالى: وجزاء سيئة مثلها، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. قوله تعالى: وانفقوا في سبيل الله، يراد بالجهاد وكل خير هو في سبيل الله، ولكن إطلاقه ينصرف إلى الجهاد. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قيل الباء في قوله تعالى: بأيديكم زائدة، يريد ولا تلقوا أيديكم أي أنفسكم إلى التهلكة، عبر عن الأنفس بالأيدي كقوله تعالى: بما كسبت أيديكم أي بما كسبتم. وقيل الباء في موضعها وفيه حذف، أي ولا تلقوا بأنفسكم بأيديكم إلى التهلكة أي الهلاك. وقيل التهلكة كل شيء يصير عاقبة الهلاك، أي ولا تأخذوا في ذلك. وقيل التهلكة ما يمكن الاحتراز عنه، والهلاك ما لا يمكن الاحتراز عنه. والعرب لا تقول للإنسان ألقى بيده إلا في الشر. واختلف في تأويل هذه الآية، فقال بعضهم: هذا في البخاري وترك الإنفاق، يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بترك الإنفاق في سبيل الله، وقل حذيفة والحسن وقتادة وكريم وعطاء. وقال ابن
عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: أنفق في سبيل الله ولم يكن لك إلا سهم أو مشقص، ولا يقول أن أحدكم إني لا أجد شيئا، وقال سدي فيها: أنفق في سبيل الله ولو عقالا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا تقل ليس عندي شيئا، وقال سعيد بن سيب مقاتل بن حيان لما أمر الله تعالى بالإنفاق قال: رجال أمرنا بالنفقة في سبيل الله ولو أنفقنا أموالنا بقينا فقراء، فأنزل الله هذه الآية. وقال مجاهد فيها: لا يمنعكم من نفقة في حق خيفة العيلة، وقال في حق خيفة العيلة. وقال زيد بن أسلم: كان رجال يخرجون في البعوث بغير نفقة، فإما أن يقطع بهم وإما أن يكونوا عيالا، فأمرهم الله تعالى بالإنفاق على أنفسهم في سبيل الله، ومن لم يكن عنده شيء ينفقه فلا يخرج بغير نفقة ولا قوت، فيلقي بيده إلى التهلكة، فالتهلكة أن يهلك من الجوع والعطش وبالمشي. وقيل نزلت الآية في ترك الجهاد، قال أبو أيوب الأنصاري: نزلت فينا معشر الأنصار، وذلك أن الله تعالى لما أعز دينه ونصر رسوله قلنا فيما بيننا: إنا قد تركنا لنا وأموالنا حتى فشل الإسلام، ونصر الله نبيا فلو رجعنا إلى أهلنا ومالنا فأقمنا فيها فأصلحنا ما ضاع منا منها، فأنزل الله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فالتهلكة الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد. فما زال أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى كان آخر غزوة غزاها في القسطنطينية في زمن معاوية رضي الله عنهما، فتوفي هناك. وقال محمد المسيري وعبيدة السلماني: القائل التهلكة هو القنوط من رحمة الله تعالى. قال أبو قلابة: هو الرجل يصيب الذنب فيقول قد هلكت ليس لي توبة، فيأس من رحمة الله وينهمك في المعاصي، فنهاهم الله تعالى عن ذلك. قال الله تعالى: إنه لا يزم روح الله إلا القوم الكافرون، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. كل هذه المعاني صحيحة لأن الآية عامة. قوله عز وجل: وتم الحجرة والعمرة لله، اختلفوا في تمامها، فقال بعضهم: يعني يتمهما بمناسكهما وحدودهما وسننهما. هو قول ابن عباس ورقمة إبراهيم النخعي ومجاهد. وأركان الحج خمسة: الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الزيارة والسعي من الصفا والمروة وحلق الرأس أو التقصير. طبعا حلق الرأس والتقصير من الأركان عند الشافعية. وقال سعيد بن جبير وطاووس: تمام الحج والعمرة أن تحرم بهما مفردين مستأنفين من دويرية أهلك. وقال قتادة: تمام العمرة أن تعمل في غير أشهر الحج، فإن كانت أشهر في أشهر الحج ثم أقام حتى أجف أي متعة وعليه فيها الهدي إن وجده، أو الصيام إن لم يجد الهدي. وتمام الحج أن يؤتى بمناسك كلها حتى لا يلزم عما ترك دم بسبب قران ولا متعة. وقال الضحاك: تمامهما أن تكون النفقة حلالا وانتهي أمانا إلى الله. وقال سفيان الثوري: تمامهما أن تخرج من أهلك اليوم ولا تخرج لتجارة ولا لحاجة. وتن أخرى ومعنى قولي: وتم الحج والعمرة لله، أي ابتدأوهما، فإذا دخلتم فيهما ابتدئوهما، فإذا دخلتم فيها فأتموها، فهو أمر بالابتداء والإتمام، أي يقيموهما كقوله تعالى: ثم تم الصيام إلى الليل، أي ابتدأوه وتموه. وقوله تعالى: فإن أحصرتم، اختلف العلماء في الإحصار الذي يبيح للمحرم التحلل من حرامه، فذهب جماعة لأن كل مانع يمنع من الوصول إلى البيت الحرام المضي في إحرام عدونا ومرضنا وجرح أو ذهاب نفقة أو ضلال راحتنا يبيح له التحلل. وبه قال ابن مسعود وإبراهيم النخعي والحسن المجاهد وعطاء وقتادة وعروة بن الزبير وليذهب سفيان الثوري وعلى رواه. وهذا هو الصواب. واحتجوا بما روي عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كسر ورج فقد حل عليه الحج من قابل. وذهب جماعة إلى أنه لا يباح له التحلل إلا بحبس العدو. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: وقال: لا حصر إلا حصر عدو. وإلى ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق: ثم المحصر يتحلل بذبح الهدي وحلق الرأس، والهدي بالشاة هو المراد من قوله تعالى: فما استيسر من الهدي ومحل ذبح حيث أحصر عند أكثر العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح الهدي عام الحديبة. وذهب قوم لأن المحصر يقيم على إحرامه ويبعث بيده للحرم ويوعد بأن يذبحه هناك ثم يحل، وهو قوله العراق. ومعنى قوله تعالى: فما استيسر من الهدي، أي فعليه ما تيسر من الهدي ومحله رفع. وقيل: ما في محل نص، أي فهدي ما استيسر. والهدي جمع هدية، وشيء اسم لكل ما يهدى إلى بيت الله تقربا إليه. وما استيسر من الهدي شاة، قاله علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله تعالى عنهما، لأنه أقرب إلى اليسر. وقال الحسن وقتادة: أعلاه بدنه وسطه بقرة ودناه شاة. قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، اختلفوا في المحل الذي يحل المحصر ببلوغ يده إليه. وقال بعضهم: وذبح بالموضع الذي يحصل فيه سواء كان في الحل أو في الحرم، ومعنى محله أي حيث يحل ذبحه فيه. وقال بعضهم: محل هدي المحصر الحرم، فإن كان حاجا فمحله يوم النحر، وإن كان معتمرا فمحله يوم يبلغ هديه للحرم. قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا وبه أذى من رأسه، معناه لا تحلقوا رؤوسكم في حال الإحرام إلا أن تضطروا إلى حلقه لمرض أو لعادة في الرأس من هوام وصداع، ففدية فيه إضمار، أي فحلق فعليه فدية يطعم فرقا بين ستة مساكين أو يدشات ليصوم ثلاثة أيام. قوله تعالى: ففدية من صيام، أي ثلاثة أيام، وصدقة، أي ثلاثة أصول على ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع أو نسك واحدة ورسيكة، أي ذبيحة أعلى بدنة وسط بقرة ودناشة أيتها شاء ذبح. فهذه الفدية على التخيير والتقدير والتخير بين أن يذبح ويصوم ويتصدق، وكل هدي أو طعام يلزم المحرم يكون بمكة ويتصدق بها على مساكين الحرم إلا هدي يلزم المحصر فإنه يذبح حيث أحصر. وأما الصوم فلو أن يصوم حيث شاء، قوله تعالى: فإذا أمنتم من خوفكم برئتم من مرضكم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. اختلف في هذه المتعة، فذهب عبد الله بن الزبير إلى المعنى: فمن أحصر حتى فاته الحج ولم يتحلل فقد بمكة يخرج من إحرامه بعمل عمرة واستمتع بإحلاله ذلك بتلك العمرة للسنة المقبلة ثم حج، فيكون متمتعا بذلك للإحلال لإحرامه الثاني في العام القابل. وقال بعض ما ناوي: فإذا أمنتم قد حللتم من إحرامكم بعد الإصرار ولم تقضوا عمرتكم وأخرتم العمرة للسنة القابلة فتمرتم في أشهر الحج ثم حللتم فاستمتعتم بذلك من الحج ثم أحرمتم بالحج فعليكم ما استيسر من الهدي. وقال علقمة بن إبراهيم بن خي وسلم الجهر قال ابن عباس وعطاء الجماعة: هو الرجل يقدم معتمرا من أنفق من الآفاق في أشهر الحج فقضى عمرته وقام حلالا بمكة حتى أنشأ من الحج حج من عامه ذلك فيكون مستمتعا بالإحرام من العمرة إلى إحرامه بالحج. فمن التمتع والاستمتاع بعد الخروج من عمرته ما كان محظورا عليه بالإحرام إلى إحرامه بالحج. فمن لم يجد الهدي فصيام ثلاثة أيام أي في الحج أي صوم ثلاثة أيام، يصوم يوما قبل يوم التربية ويوم التربية ويوم عرفة، ولو صام قبل وبعد ما أحرم بالحج جاز، ولا يجوز يوم النحر ولا يوم التشريق عند أكثر أهل العلم. وذهب بعضهم إلى جواز صوم ثلاثة في أيام التشريق. يروى ذلك عن عائشة بن عمر بن الزبير رضي الله تعالى عنهم، وهو قول مالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق، وقول تعالى: وسبعة إذا رجعتم أي صوموا سبعة أيام إذا رجعتم إلى أهليكم ولديكم، فلو صام السبعة قبل الرجوع إلى أهله لا يجوز، وهو قول أكثر العلم. وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس، وقيل يجوز أن يصوم بعد الفراغ من أعمال الحج، وهو المراد من الرجوع المذكور في الآية، وقوله تعالى: تلك حشرة كاملة ذكر على وجه التأكيد. وهذا إن العرب ما كانوا يهتدون إلى حسابه، فكانوا يحتاجون إلى فضل شرح وزيادة بيان، وقيل فيه تقديم وتأخير، يعني في الصيام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة درجة، فهي عشرة كاملة. وقيل كاملة في الثواب والأجر، وقيل كاملة فيما أريد به من إقامة الصوم بدل الهدي، وقيل كاملة شروطها وحدودها، وقيل لفظه خبر ما أمر أي فأكملوها ولا تنقصوها، ذلك أي هذا الحكم لمن لم يكن له حاضر المسجد الحرام. واختلفوا في حاضر المسجد الحرام فذا بقوم لأنه مال مكة، وهو قول مالك، وقيل مال الحرم قيبه قال طاوس، وقال من جريج أهل عرفة والرجيع والضجنان، وقال الشافعي: ما كل من كان وطنه من مكة على أقل من مسافة القصر فهو من حاضر المسجد الحرام. وقال عكرمة: هم من دون الميقات، وقيل هم أهل الميقات فما دونه، وهو قول أصحاب الرأي، ودم القران كدم التمتع، والمكي إذا قرن وتمتع فلا هدي عليه، واتقوا الله في أداء الأمر، واعلموا أن الله شديد العقاب على ارتكاب المناهي. ترى عندي طبعا أصح ما قيل في معنى تلك عشرة كاملة، هي معروف ثلاث زائد سبعة يساوي عشرة، فما وجه قوله تلك عشرة كاملة؟ أي أن صيام سبعة أيام في غير الحج سبعة أيام إذا رجعتم عند أهليكم لا ينقص أجره عن تلك الثلاث، بل هي مع الثلاث أجر عشرة كاملة. نعم، كأنك صمت في مكة أو كأنك صمت وأنت محرم.
قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، أي وقت الحج أشهر معلومات، وهي شوال ذو القعدة وتسع من ذي الحجة إلى طلوع الفجر من يوم النحر، ويروى عن ابن عمر شوال ذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وكل واحد من اللفظين صحيح غير مختلف فيه، فمن قال أشهر عبر عن الليالي، ومن قال تسع عبر عن الأيام، فإن آخر أيام يوم عرفة ويوم التاسع، وإنما قال أشهر باللفظ الجمع وإشارة، وبعض الثالث أن وقت العرب تسمي الوقت تاما بقليل وكثير، ويقول: أتيتك يوم الخميس إنما أتاه في ساعة من. وقال عروة بن الزبير وغيره: أراد بالأشهر شوال ذو القعدة وذي الحجة كمالا أنه يبقى على الحج أمور بعد عرفة يجب عليه فعلها مثل الرمي والذبح والحلق وطواف الزيارة والبيتوتة بمنى، فكانت في حكم الحج. فمن فرض فيهن الحج أي فمن أوجب على نفسه الحج بالإحرام والتلبية فلا رفث ولا فسوق، اختلفوا في الرفث. قال ابن مسعود وابن عباس وابن عمر هو الجماع، وقوله قول الحسن المجاهد وعمر بن دينار، وقتال عكرمة وربيع وإبراهيم نخي، وقال علي بن أبي طلحان ابن عباس: الرفث غشيان النساء والتقبيل والغمز، وأن يعرض لها بالفحش من الكلام. قال طاووس: رفض التعريض للنساء بالجماع، وذكر ابن بين يديهن. وقال عطاء: رفض قول الرجل للمرأة في حال الإحرام: إذا حللت أصبتك. وقيل: رفض الفحش والقول قبيح، أما الفسوق فقد قال ابن عباس هو المعصي كلها، وقول طاووس الحسن وسيد الجبير وقتل الزوري والربيع والقراضي وابن، وقال ابن عمر: هو ما نهى عنه المحرم، هو ما نهي عنه المحرم في حال الإحرام من قتل الصيد وتقليم الأظفار وأخذ الأشعار وما أشبههما. وقال إبراهيم وعطاء ومجاهد والسباب. وقال الضحاك: والتنابز بالألقاب ولا جدال في الحج. قال ابن مسعود وابن عباس: الجدال لمن يصاحبه ويخاصمه حتى يغضبه، وهو قول ابن عمرو بن دينار وسيد بن الجبير وعكرمة والزهري وعطاء وقتادة. وقال القاسم بن محمد هو أن يقول بعضهم الحج اليوم ويقول بعضهم الحج غدا. وقال القرظي كانت قريش إذا اجتمعت بمنى قال هؤلاء حجنا أتم من حجكم, وقال هؤلاء حجنا أتم من حجكم. وقال مقاتل هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم في حجة الوداع وقد أحرموا بالحج اجعلوا هلالكم من حج عمرة إلا من قلد الهدي. قالوا كيف نجعله عمرة وقد سمينا الحج؟ فهذا جدال. وقال ابن زيد كانوا يقفون مواقف مختلفة كلهم يزعم أن موقفه موقف إبراهيم, فكانوا يجادلون فيه. وقيل هو ما كان عليه أهل الجاهلية, كان بعضهم يقف بعرفة وبعضهم بمزدلفة, وكان بعضهم يحج في ذي القعدة وكان بعضهم يحج في ذي الحجة, فكل يقول ما فعلته فهو صواب. فقال جل ذكره ولا جدال في الحج, استقر أمر الحج على ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا خلاف فيه من بعد ذلك. وما تفعلوا من خير يعلمه الله إلا يخفى عليه فيجازيكم به. قوله تعالى وتزودوا فإن خير زاد التقوى نزلت في ناس من أهل يمن كانوا يخرجون إلى الحج بغير زاد ويقولون نحن متوكلون فيقولون نحن نحج بيت الله فلا يطعمنا. فإذا قدم مكة سأل الناس وربما يفضي بهم الحل للنهب والغصب. فقال الله عز وجل وتزودوا أي ما تتبلغون به وتكفون به وجوهكم. وقال أهل التفسير الكعك والزبيب والسويق والتمر نحوها فإن خير زاد التقوى من السؤال والنهب. واتقون يا أولي الألباب يا ذوي العقول. قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم, يعني التجارة في مواسم الحج, فإذا أفضتم دفعتم الإفاضة دفعهم بكثرة. وأصله من قول العرب أفاض الرجل ماءه أي صبه من عرفات وهي جمع عرفة, جمعت عرفة بما حولها. وإن كانت بقعة واحدة كقولهم ثوب أخلاق. فاذكروا الله بالدعاء والتلبية عند المشعر الحرام وهما بين جبلي المزدلفة من مأزمي عرفة إلى المحسر. وليس المأزمان ولا المحسر من المشعر الحرام, وسمي مشعرا من الشعار وهي العلامة لأن من معالم الحج وأصل الحرام وهو من المنع, فهو ممنوع أن يفعل فيه ما لم يؤذن فيه. وسمي المزدلفة جمعا لأنه يجمع فيه بين صلاتي المغرب والعشاء. والإفاضة من عرفات تكون بعد غروب الشمس من جمع قبل طلوعها من يوم النحر. واذكروه كما هداكم أي واذكروه بالتوحيد والتعظيم كما ذكركم بالهداية فهداكم لدينه ومناسك حجه. وإن كنتم من قبله من الضالين أي وقد كنتم وقيل وما كنتم من قبله إلا من الضالين كقول تعالى وإن نظنك لمن الكاذبين أي وما نظنك إلا من الكاذبين. والهاء في قوله من قبله راجعة للهدى وقيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كناية عن غير مذكور. قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قال أهل التفسير كانت قريش والحلفاء ومن دان بدينها هم الحمص, وهم الحمص يقفون على المزدلفة ويقولون نحن أهل الله وقطان حرمه فلا نخلف الحرم ولا نخرج منه, ويتعظمون أن يقفوا مع سائر العرب بعرفات. وسائر الناس كانوا يقفون بعرفات, فإذا أفاض الناس من عرفات أفاض الحمص من المزدلفة. فأمرهم الله أن يقفوا بعرفات ويفيضوا منها إلى جمع مع سائر الناس, وأخبرهم أنه سنة إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. قوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم أي فرقتم من حجكم وذبحتم نسائكم أي ذبائحكم, ويقال نسك الرجل ينسك نسكا إذا ذبح نسيكته, وذلك بعد رمي جمرة العقبة واستقرار بمنى. فاذكروا الله بالتكبير والتحميد والثناء عليه كذكركم آباءكم, وذلك أن العرب كانت إذا فرغت من الحج وقفت عند البيت وذكرت مفاخر آبائها فأمرهم الله بذكره. وقال فاذكروني فأنا الذي فعلت ذلك بكم وآباءكم وآبائكم وأحسنت إليكم وإليهم. قال ابن عباس وعطاء معناه فاذكروا الله كذكر الصبيان الصغار الآباء, وذلك أن الصبي ولما يتكلم يلهج بذكر أبيه لا بذكر غيره فيقول الله فاذكروا الله لا غير كذكر الصبي أباء أو أشد ذكرى. وسئل ابن عباس أن قولي فاذكروا الله كذكركم آباءكم, فقيل قد يأتي على رجل يوم لا يذكر فيه أباء. قال ابن عباس ليس كذلك, ولكن أن تغضب لله إذا عصي أشد من غضبك لوالديك إذا شتما. وقوله تعالى وأشد ذكرى بل يعني بل أشد أي وأكثر ذكرى. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا راض بالمشركين كانوا لا يسألون الله تعالى في الحج إلا الدنيا وما له في الآخرة من خلاق من حظ ونصيب. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, يعني المؤمنين اختلفوا في معنى الحسنتين. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الدنيا حسنة امرأة صالحة وفي الآخرة حسنة الجنة والحور العين. وقال الحسن في الدنيا حسن العلم والعبادة وفي الآخرة حسنة الجنة والنظر. وقال السدي بن حيان في الدنيا حسن رزقا حلالا وعملا صالحا وفي الآخرة حسنة المغفرة والثواب. وقال قتادة في الدنيا عاقبة وفي الآخرة في الدنيا عافية وفي الآخرة عافية. وقال عفوا في هذه الآية من آتاه الله الإسلام والقرآن وأهلا ومالا فقد أوتي في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. قوله تعالى أولئك لهم نصيب حظ مما كسبوا من الخير والدعاء بالثواب والجزاء والله سريع الحساب. يعني إذا حسب عبده فحسابه سريع ولا يحتاج إلى عقل يد ولا وعي صدر ولا وعي صدور ولا إلى رؤية ولا فكر. قال الحسن أسرع من لمح البصر. وقيل معناه إتيان القيامة قريب لأن ما هو آت لا محالة فهو قريب. قوله تعالى واذكروا الله يعني التكبيرات أدبار الصلوات عند الجمرات يكبر على مع كل حصة وغيرها من الأوقات في أيام معدودات الأيام المعدودات هي أيام التشريق وأيام منى ورمي الجمر ورمي الجمار سميت معدودة لقلتهن كقوله دراهم معدودة. والأيام المعلومة عشر ذي الحجة وآخرهن يوم النحر هذا قول أكثر أهل العلم وروي عن ابن عباس المعلومات يوم النحر ويومان بعده. والمعدودات يوم التشريق وعن علي أنه قال المعلومات يوم النحر ويوم ثلاثة أيام بعده. وقال عطاء عن ابن عباس المعلومات يوم عرفة يوم النحر ويوم التشريق. وقال محمد بن كعب هما شيء واحد وهي أيام التشريق والتكبير أدبار الصلاة مشروع في هذه الأيام في حق الحج وغير الحج عند عامة العلماء. فمن تأجل في يومه فلا إثم عليه أراد من نفر الحاج أراد من نفر الحج في اليوم الثاني من أيام التشريق فلا إثم عليه وذلك أنه على الحج أن يبيت بمنى الليلة الأولى والثانية من أيام التشريق ويرمي كل يوم بعد زوال 21 حصى عند كل جمرة بسبع حصيات ورخص في ترك البيتوت لرعاة الإبل وأهل سقاية الحج. ثم كل من رمى اليوم الثاني من أيام التشريق أراد أن يصل فيدع بيتوت بالليلة الثالثة ورمى يومها فذلك له واسع. فلقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن لم ينفر حتى غربت الشمس فعليه أن يبيت حتى يرمي اليوم الثالث ثم ينفر. قوله تعالى ومن تأخر فلا إثم عليه يعني لا إثم على من تعجل في نفر في اليوم الثاني في تعجيله ومن تأخر حتى ينفر في اليوم الثالث فلا إثم عليه في تأخيره. وقيل معنا فمن تعجل فقد ترخص ولا إثم عليه بالترخص ومن تأخر فلا إثم عليه بالترك الترخص. وقيل معنا رجع مغفورا له لا ذنب عليه تعجل أو تأخر لمن اتقى أي لمن اتقى أن يصيب في حجه شيئا نهاه الله عنها كما قال من حج فلم يرفث ولم يفسق. قال ابن مسعود إنما جعلت مغفرة الذنوب لمن اتقى الله تعالى في حجه. وفي رواية الكلب عن ابن عباس معنى لمن اتقى الصيد لا يحل له أن يقتل صيدا حتى تنقضي أيام التشريق. وقال أبو العالية ذهب إثمه إن اتقى فيما بقي من عمره. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون تجمعون في الآخر يجيكم أعمالكم. قوله تعالى من الناس من يجب قوله في الحياة الدنيا قال كبير وقام مقاتل وعطاء نزلت في الأخنس بن شرك ثقفي حليف بني زهرة واسمه أبي وسمي الأخنس لأنه خنس يوم بدر بثلاثمائة رجل من بني زهرة في قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رجلا حلو الكلام حلو المنظر وكان يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجلس ويظهر الإسلام ويقول إني لو أحبك ويحلف بالله على ذلك وكان منافقا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدري مجلسه فنزل قوله تعالى من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا أي تستحسن ويعظم في قلبك. ويقال في الاستحسان عجبني كذا وفي الكراهة والإنكار عجبت من كذا. ويشهد الله على ما في قلبي يعني قول الأخنس منافق والله إني بك ومؤمن ولك محب. وهو ألد الخصام أشد الخصام يقال لددت يا هذا وأنت تلد لددا ولا دادا. فإذا أردت أنه غلب على خصم قلت لده يلده لدا وتأويل أنه في أي وجه أخذ من يمين أو شمال. وفي أبواب الخصومة غلب والخصام مصدر خصم وخصام وخصم. قال أبو عبيدة وقال الزجاج هو جمع خصم ويقال خصم وخصم وخصام وخصوم مثل بحر وبحار وبحور. قال الحسن ألد الخصام أي كاذب القول. قال قتال شديد القسوة المعصية جدل بالباطل يتكلم بالحكمة ويعمل بالخطيئة. وإذا تولى أي أدبر وأعرض عنه سعى في الأرض يعمل فيها وقيل سار فيها ومشى ليفسد فيها. قال ابن جريج قطع الرحم وسفك الدماء المسلمين ويهلك الحرث والنسل. وذلك أن الأخنس كان بينه وبين ثقيف خصومة فبيتهم ليلة فأحرق فبيتهم ليلة فأحرق زروعهم أهلك مواشيهم النسل نسل كل داب والناس منهم. وقال الضحاك وإذا تولى أي ملك الأمر وصار وانيا سعى في الأرض. قال مجاهد في قول عز وجل وإذا تولى سعى في الأرض قال إذا ولي فعمل بالعدوان والظلم أمسك الله المطر وأهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد أي لا يرضى بالفساد. قوله وإذا قيل له اتق الله أي خف الله أخذته العزة بالإثم أي حملته العزة وحمية الجارية على الفعل بالإثم أي بالظلم. العزة التكبر والمنع. وقيل ما أخذته العزة بالإثم للإثم الذي في قلبه فأقام الباء مقام اللام. قوله فحسب ثوبه جهنم أي كافيه ولبئس المهاد الفراش. قال عبد الله بن مسعود أي من إن من أكبر الذنب عند الله أن يقول العبد اتق الله فيقول عليك بنفسك. قوله تعالى ومن الناس من يسي نفسه ابتغاء مرضات الله أي لطلب رضا الله تعالى والله رؤوف بالعباد. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. نزلت هذه الآية في مؤمن أهل كتاب عبد الله بن سلام الضيلي وأصحابه وذلك أنهم كانوا يعظمون السبت ويكرهون لحوم الإبل وألبانها بعدما أسلموا وقالوا يا رسول الله إن التوراة كتاب الله فدعنا فلتقم بها في صلاتنا بالليل فلنقم بها في صلاتنا بالليل. فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة أي في الإسلام. قال مجاهد في أحكام أهل الإسلام وأعمالهم كافة أي جميعا. وقيل ادخلوا في الإسلام إلى منتهى شرعه كافين عن المجاوزة إلى غيره. وأصل السلم من الاستسلام وأصل السلم من السلم
وأصل السلم
وأصل السلم من الاستسلام والانقياد. ولذلك قيل للصلح سلم وقال حذيفة بن اليمان في هذه الآية الإسلام ثمانية أسهم فعد الصلاة والزكاة والصوم والحج والعمرة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال وقال قد خاب من لا سهم له ولا تتبعوا خطوات الشيطان أي آثار فيما زئن لكم من تحريم السبت ولحوم الإبل وغيره إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم ضللتم وقيل ملتم يقال زلت قدمه تزل زلا وزلالا. إذا دحضت قال ابن عباس يعني الشرك. قال قتادة قد علم الله أنه سيزل زالون من الناس فتقدم في ذلك وأوعد فيه ليكون لديه الحجة عليهم من بعد ما جاءتكم البينات أي الدلالات الواضحة. فاعلموا أن الله عزيز في نقمته حكيم في أمره. فالعزيز هو الغالب الذي لا يفوته شيء الحكيم ذو الإصابة في الأمر. قوله تعالى هل ينظرون أي هل ينتظرون التاركون الدخول في السلم والمتبعون خطوات الشيطان. يقال نظرت وانظرت وانتظرته بمعنى واحد. فإذا كان النظر مقرونا بذكر الله أو بذكر الوجه أو إلى لم يكن إلا بمعنى الرؤية إلا أن يأتيهم الله في ظل الجمع ظله من الغمام. والسحاب الأبيض الرقيق سمي غمام لأنه يغم أي يستر. قال وقال مجاهد هو غير السحاب ولم يكن إلا لبني إسرائيل في تيهم. وقال مجقاتل كهيئة الضبابة أبيض. قال الحسن في سترة من الغمام فلا ينظر إليهم أهل الأرض. قوله والملائكة قرأ أبو جعفر بالخط عطفا على الغمام تقديره مع الملائكة. تقول العرب أقبل الأمير في العسكر أيمان عسكر. وقرأ الباقون الرفع على معنى إلا أن يأتيهم الله والملائكة في ظلال من الغمام. والأولى في هذه الآية وفيما شاكل أن يؤمن الإنسان بظاهرها ويكل علمها إلى الله تعالى ويعتقد أن الله عز اسمه منزه عن سمات الحدث. على ذلك مضت أئمة السلف وعلماء السنة. قال الكلبي هذا من المكتوم الذي لا يفسر. وكان مكحول الزهري والأوزعي ومالك وابن المبارك وسفيان الثوري والليث بن سعد وأحمد وإسحاق يقولون فيها وفي أمثالها أمر وكما جاءت بلا كيف. قال سفيان بن عيينة كلما وصف الله بنفسه في كتابه فتفسيره وقراءته وسكوت عليه ليسني أحد أن يفسره إلا الله تعالى ورسوله. وقوله تعالى وقضي الأمر أي وجب العذاب وفرغ من الحساب وذلك فصل الله القضاء بالحق بين الخلق يوم القيامة إلى الله ترجع لهم. قرأ ابن عمرو وحمزة وكسائي ويعقوب بفتح التاء وكسر الجيم. وقرأ الباقون بضم التاء وفتح الجيم. قوله تعالى سل بني إسرائيل أي سل يا محمد يهود المدينة كم آتينا معطينا أباءهم أسلافهم من آية بين دلالة واضحة على نبوة موسى عليه السلام مثل العصا واليد البيضاء وفلق البحر وغيرها. وقيل معناها الدلالات التي آتاهم الله في التوراة والإنجيل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن يبدل يعني يغير نعمة الله كتاب الله وقيل عهد الله وقيل من ينكر الدلالة على النبوة محمد صلى الله عليه وسلم من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا يكثرون على أن المزين هو الله تعالى والتزيين من الله تعالى هو أنه خلق الأشياء الحسنة والمناظر العجيبة فنظر الخلق إليها بأكثر من قدرها فأعجبهم حسنها ففتنوا بها. قال الزجاج زين لهم الشيطان. قيل نزلت هذه الآية في مشرك العرب أبي جهل وأصحابه كانوا يتنعمون بما بسط الله لهم في الدنيا من المال ويكذبون بالمعاد ويسخرون من الذين آمنوا أي يستهزئون بالفقراء من المؤمنين. قال ابن عباس أراد بالذين آمنوا عبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر وصهيبا وبلال وخباب وامثالهم. وقال مقاتل نزلت المنافقين عبد الله بن أبي وأصحابه كانوا يتنعمون في الدنيا ويسخرون من ضعاف المؤمنين وفقراء المهاجرين ويقول انظروا إلى هؤلاء الذين يزعم محمد أنه يغلب بهم. وقال عطاء نزلت في رؤساء اليهود من بني قريظة والنضير وبني قينقاع وسخروا من فقراء المهاجرين فوعدهم الله أن يعطيهم أموال بني قريظة والنضير بغير قتال. ويسخرون من الذين آمنوا لفقرهم والذين اتقوا يعني هؤلاء الفقراء وفوقهم يوم القيامة لأنهم في أعلى عليين وهم في أسفل السافلين. والله يرزق من يشاء بغير حساب يعني كثيرا بغير مقدار لأن كل ما دخل عليه الحساب فهو قليل، يريد يوسع على من يشاء ويبسط لمن يشاء من عباده. وقال الضحاك يعني من غير تبعة يرزقه في الدنيا ولا يحاسبه في الآخرة. وقيل هذا يرجع إلى الله، معنى يقتر على من يشاء ويبسط لمن يشاء ولا يعطي لكل أحد بقدر حاجته، بل يعطي الكثير من لا يحتاج إليه ولا يعطي القليل من يحتاج إليه، فلا يعترض عليه ولا يحاسب فيما يرزق وفيما يرزق، ولا يقال لما أعطيت هذا وحرمت هذا، ولما أعطيت هذا أكثر مما أعطيت هذا ذاك. وقيل ما لا يخافون فهذا خزائنه فيحتاج إلى حساب فيخرج منها، لأن الحساب من المعطي إنما يكون بما يخاف من نفاذ خزائنه. قوله تعالى كان الناس أمة واحدة على دين واحد، قال مجاهد أراد آدم وحده كان أمة واحدة، قال سمي الواحد بلفظ الجمع لأنه أصل الناس وأبو البشر، ثم خلق الله تعالى منه حواء ونشر منهما الناس فانتشروا وكانوا مسلمين إلى أن قتل هابيل فاختلفوا، فبعث الله النبيين قال الحسن وعطاء، كان الناس في وقت وفاة آدم إلى مبعث نوح أمة واحدة على ملة الكفر مثل البهائم، فبعث الله نوحا وغيره من النبيين وقال قتل عكرمة، كان الناس من وقت آدم إلى مبعث نوح وكان بينهما عشرة قرون كلهم على شريعة واحدة من الحق والهدى، ثم اختلفوا في زمن نوح فبعث الله نبيهم نوحا فكان أول نبي بعث، ثم بعث بعده النبيين. وقال الكلبي هم أهل سفينة نوح كانوا مؤمنين ثم اختلفوا بعد وفاة نوح. وروي عن ابن عباس أنه قال كان الناس على عهد إبراهيم عليه السلام أمة واحدة كفارا كلهم، فبعث الله إبراهيم وغيره من النبيين. وقيل كان العرب على دين إبراهيم وإلى أن غيره عمرو بن الحين لعنة الله عليه. وروي عن ابن عائشة نبي أبي بن كعب قال كان الناس حين عرضوا على آدم وأخرجوا من ظهره وأقروا بالعبودية لله تعالى أمة واحدة المسلمين كلهم، ولم يكونوا أمة واحدة قط غير ذلك اليوم، ثم اختلفوا بعد ذلك نظيره في سورة يونس، وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين بالثواب من آمن وأطاع، ومنذرين محذرين بالعقاب من كفر وعصى، وأنزل معهم الكتاب أي الكتب تقديره، وأنزل مع كل واحد منهم الكتاب بالحق بالعدل والصدق ليحكم بين الناس، قال أبو جعفر ليحكم بضم الياء وفتح الكاف ها هنا وفي أول آل عمران وفي النور موضعين، لأن الكتاب لا يحكم في الحقيقة إنما يحكم به، وقرأ العامة بفتح الياء وضم الكاف أي ليحكم الكتاب. وذكروا على ساعة الكلام في قوله تعالى هذا كتاب ينطق عليكم بالحق، وقيل معناه ليحكم كل نبي بكتابه فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه أي في الكتاب إلا الذين أوتوه يعطوا الكتاب من بعد ما جاءتهم البينات، يعني أحكام التوراة والإنجيل. قال الفراء والاختلاف معنيا، أحد ما كفر بعضهم بكتاب بعض، وقال الله تعالى ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، والآخر تحريفهم كتاب الله، قال الله يحرفون الكلمة عن مواضعه. وقيل الآية راجعت إلى محمد صلى الله عليه وسلم كتابه، اختلف فيه أهل الكتاب من بعد ما جاءتهم البينات صفة محمد صلى الله عليه وسلم في كتبهم بغيا ظلما وحسدا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه أي إلى ما اختلفوا فيه من الحق بإذنه بعلمه وإرادته فيهم. قال ابن زيد في هذه الآية اختلفوا في القبلة، فمنهم من يصلي إلى المشرق ومنهم من يصلي إلى المغرب ومنهم من يصلي إلى بيت المقدس فهدانا الله إلى الكعبة، واختلفوا في الصيام فهدانا الله لشهر رمضان، واختلفوا في الأيام فأخذت اليهود يوم السبت والنصارى الأحد فهدانا الله للجمعة، واختلفوا في إبراهيم عليه السلام فقالت اليهود كان يهوديا وقالت النصارى كان نصرانية فهدانا الله للحق من ذلك، واختلفوا في عيسى فجعلته اليهود الفرية وجعلته النصارى إلى وهدانا الله للحق فيه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قوله تعالى حسبتم تدخل الجنة، قال خطر السدي نزلت هذه الآية في غزوة الخندق حين أصاب المسلمين ما أصابهم من الجهد وشدة الخوف والبرد والضيق العيش وأنواع الأذى، كما قال تعالى وبلغت القلوب الحناجر. وقيل نزلت في حرب أحد، قال عطاء لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب المدينة شد عليهم الضر لأنهم خرجوا بلا مال وتركوا ديارهم وأموالهم بأيدي المشركين وآثروا رضا الله ورسوله، وأظهرت اليهود العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأسر قوم النفاق، فأنزل الله تعالى تطيبا لقلوب ما حسبتم معناه أحسبتم لمن صلة، قاله الفراء. وقال الزجاج بل حسبتم معنى الآية أظننتم أيها المؤمن أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم أي ولم يأتكم وما صلة، مثل الذين خالوا شبه الذين مضوا من قبلكم من النبيين المؤمنين مستهم البأساء والفقر والشدة والبلاء والضراء المرض والزمانة وزلزلوا أي حركوا من أنواع بلاء والرزايا وقوفوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ما زال بلاء بهم حتى استبطأوا النصر. قال الله تعالى ألا إن نصر الله قريب، قرأنا في حتى يقول الرسول بالرفع معنا حتى قال الرسول، قوله تعالى يسألونك ماذا ينفق نزل في عمرو بن الجموح وكان شيخا كبيرا ذا مال فقال يا رسول الله بماذا نتصدق وعلى من ننفق فأنزل الله تعالى يسألونك ماذا ينفقون وفي قوله ماذا وجهنا من العراب أحد من يكون محله نصب محله نصبا كيقوله ينفق بقوله ينفقون تقديره أي شيء ينفقون الآخر أن يكون رفعا بما ومعناه ما الذي ينفقون قل ما أنفقتم من خير أي من مال فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم يجازيكم به قال التفسير كان هذا قبل فرض الزكاة فنسخت بالزكاة.
أحسنت نكتفي بهذا القدر نلتقي إن شاء الله غدا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين. أحد عنده سؤال تفضل. عثمان نعم الحدث يعني الخلق سمات الحدث يعني الخلق نعم الحدث والحدوث يطلق على الخلق اصطلاح وإن كان اصطلاح المشكلة ومعنى قوله ليس لأحد أن يفسره إلا الله تعالى يعني رد على تفسيرات أهل الباطل نعم تفضل يا محمد إيه نعم يعني وجبتان لا المقصود بالفطور ما يفطر به الإنسان إذا كان صائم عند الغروب العشاء يعني السحور ما يضر تقديم الواو لا يفيد الترتيب الواو لا يفيد الترتيب صح قال وأزلفت الجنة للمتقين لا في سورة التكوير ذكر الجنة وبرزت الجحيم وأزلفت الجنة وإذا السماء كشطت طيب كشط يكون قبل هذا الواو لا يفيد الترتيب نعم تفضل يا عبد الرحمن الصحيح من أقوال أهل العلم أن في الحج أشد لماذا؟ لأنه اجتمع أمران حرمة المكان وحرمة الإحرام فلا يجوز حتى القبلة بشهوة واللمس بشهوة والكلام بشهوة لا يجوز أما في الصوم فالصحيح أنه يجوز القبلة وغير ذلك لمن أمن على نفسه وملك إربه إلا الوطء أو إلا الإنزال نعم تفضل عبد الرحمن صح أنا أبي أحفظ الأسماء قول صفحة كم؟ 81 أيوة أي سطر؟ يمين بعد صفات الحدث أي قال الكلب هذا من المكتوم الذي لا يفسر نعم يعني لا يمكن لأحد كتمه الله لا يمكن لأحد أن يعرف كيف صفاته لا لا يستفل. هذا يعني الكيف وإلا المعنى هو فسر كيف شوف قال هل ينظرون أي هل ينتظرون أن يأتيهم الله في ظلل جمع ظلة إذن هو فسر يأتي واضح يأتي أي واحد يعرف معنى يأتي ما دام يعرف العربية وتقدر الترجمة بالإنجليزي كم بالفارسية أمد عرفت لكن المكتوم سر الله يعني الكيف سبحانك اللهم وبحمدك